بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المطلقة رجعية، المطلقة طلاقا رجعيا، حكمها حكم الزوجة، فتجب فترتها على زوجها، وأما البائن فهي أجنبية، ولكنه إذا أنفق زوجها عليها باعتبار الحمل فكانت في نفقة الزوج تجب فترتها عليه. تقدم في كلامه قدس الله نفسه أن مجرد وجوب النفقة لا يوجب وجوب الفترة، لا يوجب الفترة، وإن كان أحبت احتاج قدس الله نفسه، والعبرة بصدق كونه عيالا، وغرضه قدس الله نفسه من التعرض للمطلقة الرجعية أن المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة، فالحال فيها والحال فيها، لا أن لها خصوصية. والوجه في ذلك أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة، لا لما قيل من وجود رواية من أن المطلقة الرجعية زوجة وحملوها على التنزيل، إذ لم توجد هذه الرواية أصلا، وإنما هي مذكورة في كلام بعض الفقهاء، والصحيح أنها زوجة حقيقة، فإن البينونة إنما تكون بعد انقضاء العدة، وقبل انقضاء العدة لا بينونة، ويجوز للزوج الاستمتاع من زوجتها بأي قسم كان. فإذا كان قاصدا للرجوع يتحقق به الرجوع، وإلا فلا، مجرد النظر مثلا. وأما خصوص المقاربة والجماع فهو أيضا جائز له، جائز للزوج، وإن لم يقصد به الرجوع، ولكن يتحقق به الرجوع تعبدا للنفس الدال عليه. الناس دل على أنه إذا قاربها وإذا جامعها يبطل الطلاق، طلاق لا أساس له، ينفسخ الطلاق. فبمقتضى ما دل على أنها تبين منه عند انقضاء العدة أنها لم تبن منه قبل الانقضاء، فهي زوجة له حقيقة، وعلاقة الزوجية باقية، يعني من الشرط المتأخر كاشتراط القبض في بيع السرف والسلام، الإنشاء وإن كان من الآن، ولكن الملكية إنما تكون بعد القبض. هنا أيضا كذلك الزوج بين أنشأ الطلاق وأنشأ البينونة، لكن الشارع لم يمز ذلك إلا بعد انقضاء العدة، فهي زوجة حقيقة، وتترتب عليها جميع أحكام الزوجة من إرث وغير إرث، وجوب نفقة، جواز استمتاع، جميع ذلك تترتب عليه على القاعدة، من دون حاجة إلى ما ذكروا من وجود رواية وبرد من أن المطلقة الرجعية زوجة لا أساس لهذه الرواية، إنما هو مذكور في كلمات بعضهم، والوجه ما ذكرناه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم من كان غائبا عن أهله أو كانت عياله غائبين عنه، فشك في حياتهم ومماتهم، فهل تجب الفترة عليه أو لا تجب؟ لا شك في أن الاستصحاب حجة، ولا تختص حجيته بما إذا كان الموضوع بسيطا، بل یجری فی الموضوعات المرکبت ایشن، ولیکن جریانها فی الموضوعات المرکبه یتوقف. المراد من الترکیب عام من التقیید، یعنی على اجزا و شرایط و اجمعها. جریان الاستصحاب فی جزء من الاجزا او شقی شرط من الشرایط لا اثر له الا مع احراز بقیت الشرایط و بقیت الاجزا، اما بالوجدان او بالاستصحاب ایجان. استصحاب شرط فقط او استصحاب جزء فقط لا اثر له، لان الاثر مترتب على المجموع المركب. فقلنا ان مرادنا مركب اعم من المقيد والمركب الاصطلاحي. الاستصحاب انما هو تعبد بالبقاء، يعني فرض الشاك متيقنا، وهاجا انما يكون في مورد يترتب عليه اثر شرعي والا لم يكن قابلا للتعبد. ومن الظاهر ان الاثر الشرعي مترتب على المركب بما هو مركب. خصوص جزئين او خصوص شرطين لا اثر له، لا اثر للاستصحاب، فلا بد من ان يكون الجزء الاخر محرزا، تارة بالوجدان و اخرى بالتعبد ايضا، و النتيجة تابعة لأخذ المقدمة. اذا كان احد الجزئين محرزا بالتعبد فالمجموع المركب تعبدي لا محالة. ففيما اذا كان الموضوع مركبا من امرين كالماء و كونه كران، تارة يكون الماء صدق الماء عليه محرز وجدانا ونشك في كريته فنستصعب الكرية، فالنتيجة أن هذا الماء كر بالتعبد فيترتب عليها آثار الكرية وهو عدم الانفعال. وقد ينعكس، تكون الكرية محرزة وصدق الماء عليه مشكوك، ولكن كان مسبوقا بالحالة السابقة يستسحب كونه ماء فيقال هذا الكر كان ماء والآن أيضا ماء بالتعبد. وتارة يكون كلاهما بالتعبد، كان سابقا ماء وكان كرا، والآن نشك في كلا الأمرين، لا ندري أنه انقلب إلى المزاب أم لم ينقلب، ولا ندري أنه نقص عن الكر أم لم ينقص، كلا الأمرين قابل للصاب، فيقال هذا الموجود كان ماء وكرا، والآن نشك أنه كذلك أم لا فنستصعب، وهكذا في غيره. فإذا كان أحد الجزئين مشكوكا يجري الاستصحاب فيه، لكن بشرط أن يكون الجزء الآخر أيضا محرزا اما وجدانا او تعبدا. و اما اذا فرضنا انه لم يكن محرزا و كان مشكوكا فيه فلا اثر للاستصحاب. هنا ايضا كذلك الموضوع مركب من جزئين، ان يكون موجودا و ان يكون عيالا له مقيدا بذلك. اذا شك في انه موجود او لا، ولكن على تقدير وجوده عيال، اما وجدانا او ذاک بالاستصحاب ایضا، نحتمل انه باقین، ولكن تزوجت مثلا امراه كانت وكیله في طلاق نفسها، نحتمل انها طلقت نفسها و تزوجت من رجل اخر فخرجت عن ایلولت هذا الرجل، كل ذلك يستصحب. ثم تعرض قد نسى الله نفسه لجنس الفطره، لان الفطره الواجبه لا بد أن يكون من أي جنسين. الأقوال في هذه المسألة مختلفة، ومنشأ الاختلاف واختلاف الروايات الواردة في المقام. فعن الصدوقي وابن أبي عقيل وغيرهم أنه مختص بالأجناس الأربعة، وهذا هو منشأ احتياطه واحتياط غيره أيضا، قدس الله أسرارهم، في الاقتصار على الأربعة: الهنتة والشعير والتمر والزبيب. هذه الأربعة لا كلام في إجزائها ولا إشكال في ذلك. و زاد صاحب المدارک قدس الله نفسه على هذه الاربعه الاقت، فذهب الى ان الاقت ايضا كاف في مقام الفطره، وذلك لبرود الصحيحه المعتبره الداله على جواز ذلك. والصحيح الداله على ذلك روايتان، احدهما مطلق والاخر لاهل الابل والبقر والغنم مقيد بذلك. فعلى كل حال الاقت ايضا مذكور بالروايه. وزاد السيد المرتضى قدس الله نفسه اللبن، فذهب الى ان الفطر يكفي فيه احد الامور السته الخمسه المذكوره باللبن. وزاد الشيخ والمفيد وجماعه اخرى ايضا الارز، فذكروا من الاجناس سبعه الستة المتقدمة والأرز. بل مشهور بين المتأخرين بل بين الجميع المشهور كفاية القوت الغالب، القوت الغالب الناس من أي جنس كان، فيجزي العدس والسلس وغير ذلك كل ما يكون قوتا وكل ما يغذي الإنسان به عياله وأهله. هذا هو القول المشهور. ذكر صاحب الحدائق قدس الله نفسه بعد ذكره لهذه الأقوال في المسألة، ذكر أن صاحب المدارك إنما ذهب إلى الاختصاص بالخمسة وزاد على الأربعة الأقت باعتبار أنه رأى أن الروايات الصحيحة الواردة في المقام مختصة بهذه الخمسة، ولأجل ذلك خص الحكم بها على مسلكه وأساسه الذي يعبر عنها صاحب الحدائق قدس الله نفسه بالأصل الفاسد، الاقتصار على الروايات الصحيحة. وأورد عليه أن في الروايات الصحيحة ذكر الزرة أيضا، هذا ايضا مذكور بالروايات في الرواية الصحيحة، فلماذا لم يذكر ذلك؟ بل لابد له من ذكر ذلك اذا كان بناؤه على العمل بالروايات الصحيحة. فلابد من ان يذكر الزرة ايضا لان الرواية الدالة على ذلك رواية صحيحة. واعتذر قال ولعله لم يرى هذه الرماية ولم يطلع على هذه الرماية السيئة فلذلك لم يذكرها، ولكن الظاهر أو من المحتمل والله الغالب أن صاحب المدارك لم يعتبر هذه الرماية سيئة ولذلك لم يذكرها. والوجه في ذلك أن هذه الرماية عن أبي عبد الرحمن الحزاء، كي قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن أبي المعزى أو أبي المغرى على الاختلاف كتبه عن أبي عبد الرحمن الحزاء عن أبي عبد الله عليه السلام. أبو عبد الرحمن الحزاء هذه كنية لأيوب بن عتية، أيوب بن عتية مكنى بهذه الكنية أيوب بن عتية أبو عبد الرحمن الحزاء، وصاحب العدائي قدس الله نفسه أيضا ذكر ذلك، ذكر أن هذه الرواية صحيحة، فإن أبو عبد الرحمن الحزاء هو أبو أيوب بن عتية وهو ثقة. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه أيوب بن عتية مكنى بأبي عبد الرحمن الحزاء وهو ثقة، إلا أن أبا عبد الرحمن الحزاء منحصر بأيوب بن عتية، هذا لم يثبت. لو لم يكن شخص آخر مكنى بهذه الكنية كان هو. والشيخ الصدوق قدس الله نفسه العمدة، هذا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه روا هذه الروايه، بله اینن به هاد السند رواه عن الحسین بن سعید، البته بمسائته الى الحسین بن سعید، عن فضاله، عن ابی المعزا او ابی المغنا، عن الحسن الحزا، فعلم ان ابا عبد الرحمن الحزا في هذه الروايه هو الحسن الحزا لا ایوب بن عطیه الحزا، و هذا رجل مجهول. فذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية بعنوان الحسن الحزا يعلم أن أبا عبد الرحمن الحزا هو الحسن، ولا أقل من الاحتمال والإجمال يعني حسن الحزا أي أينًا بهذا السند، الحسين بن سعيد، عن فزالة، عن أبي المعزى هو أبي المغنى، عن أبي عبد الرحمن الحزا بعين هذا السند، ولا يحتمل أن الرابي يروي هذا بهذا السند للشيخ الصدوق من شخص وللشيخ من شخص آخر، هذا لا يحتمل عادة. فأبو عبد الرحمن الحزا في هذه الرواية هو الحسن الحزا وهو المجهول، فالرواية تصبح ضعيفة، ومن المحتمل جدا أن صاحب المدارك كان ملتفتا إلى هذا الأمر، لا أنه لم يعثر على هذه الرواية كما احتمله صاحب الهدايا قدس الله نفسه. نعم يرد على صاحب المدارك قدس الله نفسه أن في الروايات الصحيحة كفاية اللبن أيضا، وهذا لم يتعرض به صاحب الهدايا وكان عليها أن يتعرض لذلك. كفاية اللبن ورد في بعض الروايات الصحيحة، فلماذا اقتصر على الخمسة ولم يزد عليها اللبن؟ وهذه الرواية صحيحة يونس عن زرارة وصحيحة يونس عن ابن مسكان. الشيخ في التهذيب روا هذا بروايتين، رواه عن زرارة تارة ورواه عن ابن مسكان أخرى، ولكن صاحب الوسائل جمع بينهما. قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، والسند صحيح، الطريق صحيح، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة وابن مسكان جميعا عن ابي عبد الله. هذه عبارة صاحب الوسائل، ليس في التهذيب هذه العبارة يعني عن زرارة وابن مسكان جميعا، بل يروي عن زرارة مستقلا ويروي عن ابن مسكان مستقلا. قال عليه السلام: الفترة على كل قوم مما يغزون إيالهم من لبن أو زبيب أو غيره. فهذه الرواية متعرضة للبن أيضا، بل زائدا على ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط، الزائد واللبن مذكول في هذه السيئة، فكان عليه قدس الله نفسه أن يذكر اللبن أيضا، ونتكلم في ذلك إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الأكناس التي تعدى فترة أمن يجب عليه، وذكرنا أن جماعة خصوا ذلك بالحنتة والشعير والزبيب والتمر، وصاحب المدارك قدس الله نفسه زاد على ذلك العقد باعتبار أنه لا يعمل بالروايات الزعيفة،
فذكر أن الروايات الواردة في المقام ضعيفة والروايات الصحيحة إنما دلت على وجوب الزكاة في هذه الخمسة. وأشكل عليه صاحب الحدائق قدس الله نفسه وتبعه عليه صاحب الجواهر قدس سره أيضا ذكر ذلك أن الرواية الصحيحة ورد في الزرة أيضا، فلازم كلامه من أنه يعمل بالخبر، يعني لازم مسلكه أنه يعمل بالروايات الصحيحة ولا يعمل بغير الصحيح، أن يزيد الزرة أيضا فتكون الأجناس ستة. وذكر صاحب الهدايق أنه لعله لم يطلع على هذه الرواية الصحيحة والرواية أبو عبد الرحمن الحجاج وهو أيوب بن عتية. ذكرنا أن أيوب بن عتية بين كان كذلك مكنا بأبو عبد الرحمن الحجاج، إلا أن المراد بأبي عبد الرحمن الحجاج في هذه الرواية الظاهر أنه ليس هو أيوب بن عتية بل شخص آخر وهو الحسن الحجاج، حيث إن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرواية بعين السند، روى عن الحسن الحجاج، فيعلم من ذلك أن الحسن الحجاج هو المكنى أيضا بأبي عبد الرحمن الحجاج، وهذا مجهول، يعني مهمل لم يذكر في الرجال أن الحسن الحجاج من هو، فعلى ذلك تصبح الرواية ضعيفة. ولعل صاحب المدارك قدس الله نفسه كان ملتفتا إلى ذلك. وقلنا وأما ما دل من الروايات المعتبرة كما ذكرنا ما دل على كفاية اللبن أيضا على ما في الرواية المعتبرة كما تقدم، وأكتبنا لكني على ما تقدم في ضمن الاكتفاء بكل كل ما يقبت أو تقبت أو إيالك، شوفوا لا الشيخ ميشه دوا ميشه لطفا قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن حزن السفار والطريق صحيح عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة وابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفترة على كل قوم مما يغزون إيالهم من لبن أو زبيب أو غيره. فمقتضى هذه الرواية الاشتزاء باللبن أيضا، فكان اللازم أن يذكر صاحب المدارك هذا أيضا، يعني اللبن فيكون الأجناس ستة. ولكن الظاهر أن صاحب المدارك معذور في ذلك، حيث إنه لا يعتبر هذه الرواية صحيحة، فإن محمد بن عيسى بن عبيد الظاهر أنه هو الذي يروي عن يونس زعفه، يعني نسب إلى ابن الوليد أنه زعفه، وتبعه على ذلك الشيخ الصدوق، وكذلك الشيخ قدس الله نفسه زعفه في رجاله وفي فهرسته وفي الاستبصار. في الاستبصار أيضا في بعض الروايات ذكر أن راوي هذا محمد بن عيسى بن عبيد وهو ضعيف، في رواية يذكر أنه مرسل، مضافا إلى أنه مرسل الراوي محمد بن عيسى بن عبيد وهو ضعيف. ولعل صاحب المدارك يعني أكثر من لعل يذكر في جملة من الروايات أن الرواية ضعيفة باعتبار أن راويها محمد بن عيسى وهو محمد بن عيسى بن عبيد، هذا على مسلكه صحيح. فبناء على ما سلكه قدس الله نفسه من الاقتصار، يعني في مقام العمل من الاقتصار على الروايات الصحيحة، فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه ما ورد من الروايات الصحيحة منحسرة في ذلك، يعني منحسرة في هذه الأمور، نعم في صحيحة محمد بن مسلم، ونشير إليها فيما بعد أنه إذا لم يتمكن من الحنطة والشعير فيجوز أن يخرج من الأذف والثلث وذكر في آخره الزبيب. إيجا نتكلم في هذه الشيء. المقصود أنه هذه الرماية لو بنينا على أنها ضعيفة فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه الروايات السيئة مختصة بهذه الخمسة فلا يتعدى إلى غيرها. ولكن ذكرنا في محله أن محمد بن عيسى بن عبيد من أجل الثقات، وذكر النجاشي قدس الله نفسه أن أصحابنا ينكرون ذلك ما ذكره ابن الوليد وتبعه على ذلك الشيخ الصدوق، ينكرون كيف يمكن تضعيف يعني يمكن عدم العمل برواية محمد بن عيسى بن عبيد، وقد قال الفضل المشازان من مثل محمد بن عيسى بن عبيد وهو من أجل الثقات، والأصحاب ينكرون هذا القول. ابن نوح أيضا ذكر في هذا المقام قال أصاب شيخنا في ذلك إلا محمد بن عيسى بن عبيد وهو جليل. فكيف ما كان الظاهر أن الرجل ثقة ولا أثر لما ذكره ابن الوليد، فإن ابن الوليد الظاهر والله العليم الظاهر أنه لا يزعف محمد بن عيسى بن عبيد، بل إنما يناقش فيما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن كتب يونس بخصوصه، بخصوص هذا في مقام الاستثناء استثنى ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة استثنى جملة من الرواة من جملتهم ما يرويه محمد بن ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن كتب يونس بإسناد منقطع، ما يرويه بإسناد منقطع أو ينفرد به، ينفرد محمد بن عيسى بن عبيد في ما يرويه من كتب يونس. الظاهر أن له قدس الله نفسه مناقشة في خصوص رواية محمد بن عيسى بن عبيد روايته عن كتب يونس، وتبعه على ذلك الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، وقد صرح الشيخ الصدوق بأنه في تصحيح الروايات وتضعيف الروايات يتبع شيخه ابن الوليد ما يراه صحيحا يصححه ويرويه، وما لا يراه صحيحا لا يراه صحيحا يصرح بهذا في كلامه، يعني تابع لابن الوليد. ولأجل ذلك لم يروي الشيخ الصدوق قدس سره في كتابه يعني في من لا يحسنه الفقيه لم يذكر ولا رواية واحدة في مجموع ما ذكره رواية عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، لأن شيخه قد ناقش في ذلك. الشيخ الصدوق أيضا لم يروي، وإنما روى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن غير يونس تقريبا نيف وثلاثون، تقريبا يعني تحقيقا نيف وثلاثون، بين ثلاثين وأربعين مورد يذكر في كتاب من لا يحضره الفقيه يروي عن محمد بن عيسى بن عبيد لكن عن غير يونس لا عن يونس، لأن شيخه قد ناقش في ذلك. وكذا ابن الوليد هو بنفسه أيضا يروي عن محمد بن عيسى بن عبيد عن غير يونس، فمن هنا يعلم أن ابن الوليد لا يناقش في محمد بن عيسى بن عبيد نفسه ولا يزعفه، إنما في نظره خصوصية لما يرويه عن كتب يونس، وهذا اجتهاد من لا نتبعه في اجتهاده. لو كان ابن الوليد زعف الرجل وذكره بأنه بلي عثمه الله كذاب زعيف ومطلب، ولكن ليس الأمر كذلك، وإنما يناقش في خصوص رواياته عن كتب يونس، فهذا استنباط واجتهاد من لا تضعيف للرجل. ولذلك رأينا أن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه روى في عدة من الموارد بين ثلاثين وأربعين روى عن محمد بن عيسى بن عبيد، ولكن بل الربا عن غير يونس عن شخص آخر، فيعلم أن المناقشات تختص بخصوص هذه الروايات. وأما تزعيف الشيخ قدس الله نفسه ذكر أن محمد بن عيسى بن عبيد ضعيف، هذا أيضا لا يسمع، لأجل أن تزعيف الشيخ حسب ما يظهر من كلامه في الفهرست أنه من جهة تزعيف ابن الوليد. يعني تخيل الشيخ أن ابن الوليد ضعف محمد بن عيسى بن عبيد، وكذلك الشيخ الصدوق تبعا له، ولذا الشيخ أيضا ضعفه فقال ضعيف، وإلا لم يذكر وجها لضعفه غير هذه الجهة. فهذا أيضا استنباط من الشيخ، يعني تخيل أن ابن الوليد ناقش في نفس محمد بن عيسى بن عبيد، والأمر ليس كذلك، هذا استنباط من الشيخ. إذن ما تسالم عليه الأصحاب على ما يذكره النجاشي من وثاقة الرجل، وما ذكره الفضل بن شازان من المدح البليغ في حقه، هذا هو المعتمد. فالرماية من هذه الجهة معتبرة، ولا بد لنا حينئذ والعبرة بمقتضى هذه الروايات بالقوت الغالب، بما يكون قوتا كل على كل قوم مما يغزون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره. ثم إن هذه الأربعة التي ذكرنا أنه لا كلام في جواز الاكتفاء بها بلا إشكال، هذه الأربعة لم يرد ولا في رواية واحدة معتبرة، ليست هناك رواية معتبرة في هذه الأربعة يكون معمولا بها، فإن الروايات الواردة في ذلك فإن الروايات الواردة في ذلك إحداها صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الفترة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فقال عليه السلام صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأربعة المذكورة في هذه الصحيحة إنما هي في كلام الراوي لا في كلام الإمام. لم يذكر الانحصار، السائل يسأل عن المقدار الذي يخرج، يعني ذلك المقدار يخرج من هذه الأمور، منحصر بهذه الأمور أو غير منحصر، ليس في السؤال والجواب تعرض لذلك. يقول كم المقدار الذي سألته عن الفترة، كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لو أراد أن يعطي من هذه الأمور المقدار، أي مقدار، يسأل عن المقدار لا عن ذي المقدار، أي جنس يخرج منه، ليس في السؤال ذلك. فقال عليه السلام صاع بصاع النبي. فغاية ما يستفاد من هذه الرواية إجزاء الإخراج من أحد هذه الأجناس كما هو المتسالم عليه بين الفقهاء بلا خلاف ولا إشكال. وأما الانحصار بذلك فلا يستفاد من الرواية أصلا، وإنما سأل عن المقدار الذي يخرج من هذه الأمور، وأما أنه منحسر بهذه الأربعة أو غير منحسر بذلك فليس بمسكون في الرواية. الرواية الثانية ما رواه الحلبي قدس الله نفسه في الصحيح، يعني روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال صدقة الفترة على كل رأس من أهلك، عن كل إنسان نصف ساع من حنطة او شعير او ساع من تمر او زبيب لفقراء المسلمين. هذه الرواية اذا بان كانت صحيحة لا يمكن العمل بها لانها محمولة على التقية جزمان، حيث ان نصف الساع من الحنطة والشعير لا يجزي على ما سيأتي الكلام فيه، وهذا محمول على التقية. لا يمكن إلغاء هذه الخصوصية، يعني عنوان النصف فيهمل على التقية فيقال أصل الحنتة لا بد منها وأصل الشعير والحنتة، لكن مقداره نصف هذا يهمل على التقية. لا يدل هذا إذن على الحصر، بل الرماية في مقام التقية، حيث إن الأمة على ما تأجي الظاهر أن حدوثه من زمان عثمان، فجعل الحنتة نصف الشعير أو الشعير أيضا بالنسبة إلى الزبيب غير الزبيب، من الحنتة والشعير نصف ساعة ومن غيرهما تمام الساعة. فهذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها على الحصر. نعم، هنا بعض الروايات الضعيفة دلت على ذلك. ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صدقة الفطرة قال عليه السلام على كل رأس من أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير، كل من زممت إليك عن كل إنسان صاع من حنتة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب. هذه الرواية دلالتها ظاهرة ولكن سندها ضعيف. فالأربعة التي تسالم عليه فقهاء على الاجتزاء بها لم يرد في أي رواية من الروايات المعتبرة، وهذه الرواية ضعيفة. نعم، الروايات المعتبرة ذكرت هذه الأمور متفرقة، ففي بعض الروايات وهي صحيحة عبد الله، في هذه الرواية عبد الله بن ميمون، في هذه الرواية ذكرت الحنتة والتمر والزبيب، وأما الشعير فلم يذكر في هذه الرواية. سئل عن الفطرة فقال بل صاع من حنتة أو تمر أو زبيب. وفي بعض هذه السها شعير الشعير والتمر والزبيب والأقت فلم يذكر الحمتة. هذه سيئة، هي سيئة معاوية التي لأجلها أضاف صاحب المدارك قدس الله نفسه أضاف الأقت إلى هذه الأربعة. فهنا الحمتة غير مذكورة، بل المذكور فيه الشعير والتمر والزبيب والأقت. وفي صحيح معاوية بن وهب الشعير والتمر والزبيب، الحنتة غير مذكورة. وفي صحيحة معاوية بن عمار بالنسبة إلى أهل الإبل والبقر والغنم خصوص الأقت، ذكر خصوص الأقت. هذه هي الروايات الصحيحة التي وردت في المقام. وذكر صاحب الحدائق قدس الله نفسه وكذلك صاحب الجواهر ذكر أن في صحيحة ابن سنان، في صحيح ابن سنان صاع من حنتة أو صاع من شعير. الظاهر أن هذا سهم منهما قدس الله سرارهما، هذه الرماية غير موجودة، وإنما صحيحة عبد الله ابن سنان المذكور فيها في ضمن هذه الروايات كما نذكر. هذه الرواية هكذا: رواه عبد الله بن سنان قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال على كل من يعود يعول الرجل على الهر والعبد والفقير والكبير والكبير نصف ساع من حنطة او ساع من بر او ساع من شعير هذا في الاستبصار. و اما في التهذيب نصف ساع من الهنداء او من هندتين او ساع من شعير او ساع من تمر، يعني بين الاستبصار والتهذيب اختلاف. التمر في التهذيب موجود ولكن في الاستبصار غير موجود. وصاحب الوسائل تقريبا نقله بالمعنى، ولذا قال نهبه هكذا نقل صاحب الوسائل ساع من تمر او نصف ساع من بر و ساع اربعة امداد. بعد يقول رواه عبد الله بن سنان شيخ عن عبد الله بن سنان نهبه و زاد او ساع من شعير. نقله عن رواية نقله عن الحلبي بعد ذلك قال عن عبد سنان نهبه. والحاصل أن هذه الرواية بهذا العنوان ساع من عند سيئة عبد الله بن سنان ساع من عند أو ساع من شعير ليست هذه الرواية موجودة، وإنما الموجود نصف ساع من عند أو ساع من شعير في التهذيب أو ساع من تمر، وفي الاستبصار غير موجود أو ساع من تمر. فهذه هي الروايات السيئة التي وردت في المقام، فظهر أنه لم يذكر في شيء من الروايات المعتبرة هذه الأربعة مجتمعة، وإنما ذكر بعض منها في بعض الروايات من حيث المجموع. هذه الأربعة مذكورة في الروايات مع إضافة الأخت، ونتكلم في الجمع بين هذه الروايات وما دل على أن الفطرة هو كما ذكرنا القوت ما يغذون عيالهم من لبن أو غيره، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما يجب إخراجه من الأجناس في الفترة الواجبة، وقلنا إن الروايات المعتبرة الواردة في المقام قد ذكر فيها خمسة أمور: التمر والزبيب والهنتة والشعير والأقت. ولذا اقتصر صاحب المدارك قدس الله نفسه على هذه الخمسة. وأما الذرة وإن ذكر صاحب الحدائق وصاحب الجواهر قدس الله سرهما أنها وردت في رواية صحيحة وهي رواية أبو عبد الرحمن الحزاء، لكن ذكرنا أن الرواية غير صحيحة. فلا يمكن الاعتماد عليها، إذن لا بد من الاقتصار على الخمسة مع قطع النظر عن الرواية المعتبرة التي رواها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. لو قطعنا النظر عن هذه الرواية كما أن صاحب المدارك قدس الله نفسه اعتبرها ضعيفة باعتبار محمد بن عيسى بن عبيد، فلا مناسة من الالتزام بما التزم به صاحب المدارك، يعني يقتصر على هذه الخمسة فقط لعدم الدليل على الاجتزاء بغير ذلك. وأما إذا بنينا الاعتبار هذه الرواية كما هو كذلك، وقلنا إن محمد بن عيسى بن عبيد من أجل الثقات، ومن مثل محمد بن عيسى بن عبيد على ما ذكره الفضل بن شازان وغيره، حينئذ هذه الرواية معتبرة.
و بین الاطلاقین، ای بین اطلاق هذه المعتبره التي دلت على اعتبار ان تكون الفطره من القوت الذي يغذي به الانسان عياله او قومه يغذون به عيالهم، فاعتبر في هذه المعتبره ان يكون من القوت الغالب لقومه وانه يستعمل عندهم غالبا. يقع التعارض بين هذه الرواية المعتبرة التي أوجب فيها أن تكون الفطرة من القوت الغالب وبين الروايات المعتبرة المتقدمة التي دلت على أن الفطرة لا بد أن تكون من الهنتة أو الشعير أو الزبيب أو التمر أو الأقط، بعد ذم بعض الروايات إلى بعضها، فإن تلك الروايات مطلقة، الحنتة والشعير الزبيب والتمر والأقط يجزي، وإن لم يكن من القوت الغالب للقومين كما بالنسبة إلى الزبيب لأهل العراق مثلا، أهل العراق ليس عندهم الزبيب من القوت الغالب، أو أن البلدان أكثر البلدان لأنه كذلك ليس الشعير من القوت الغالب عندهم، ومع ذلك مقتضى الإطلاقات في الروايات السابقة في الروايات المعتبرة أنه يجزي الهنتة والشعير على التمر على الزبيب على الأقط وإن لم يكن من القوت الغالب. فبين الإطلاق في هذه الروايات والإطلاق في الرواية الثانية التي رواها محمد بن عيسى بن عبيد، فإنه اعتبر أن يكون من القوت سواء كان من هذه الخمسة أم لم يكن من هذه الخمسة، فليكن شيئا بل صادثا أرزا مثلا أو غير أرز أدسا أو ماشا أو غير ذلك مما يكون قوتا غير هذه الخمسة. بين الإطلاقين تناف لا محالة، مقتضى هذه الروايات أن تكون العبرة بهذه الخمسة سواء كان قوتا أم لم تكن قوتا، ومقتضى الإطلاق في تلك الرواية اعتبار أن تكون الفطرة قوتا غالبا سواء كان من هذه الخمسة أم لم يكن. فعند التعارض لا بد من الجمع بين هذه الرواية المعتبرة وبين تلك الروايات، فإما أن يعمل بإطلاق كل منهما فيقال إن هذه الخمسة تجزي وإن لم يكن قوتان، والقوت أيضا يجزي وإن لم يكن من هذه الخمسة، لكن العمل بالإطلاقين غير ممكن. أما أولا فلعدم حجية الإطلاق مع وجود ما يسلح للتقييد هذه الرواية المعتبرة التي رواها محمد بن عيسى، اعتبر فيها أن يكون من القوت الذي يقبت به الإنسان عياله أو يقبت به القوم عيالهم. كيف يمكن رفع اليد عن هذا الظهور والأخذ بإطلاق الروايات الأولى المعتبرة سواء كان قوتا أو لم يكن بعد وجود ما يكون قابلا للتقييد؟ لا يمكن الأخذ بالإطلاقين، مضافا إلى أنه ذكر في هذه المعتبرة الزبيب الفطرة، بيان الفطرة الذي يذكره الإمام عليه السلام، ما يكون قوتا لعيال القوم أو لعياله من لبن أو زبيب أو غيره، فيعلم من هذا أن الزبيب إنما يجزي باعتبار كونه قوتا، فكيف يمكن الأخذ بإطلاق ما دل على أن الزبيب يجزي وإن لم يكن قوتا؟ الزبيب مذكور في نفس هذه الرواية، فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن الزبيب إنما يجزي فطرتاً بما انه قوتون لا بما انه زبیب وین لم یکون قوتاً. اذن الاخذ بالاطلاقین غیر ممکن، کما ان الاخذ باطلاق الطائفة الاولى و ان الحنته بلی او الشعیر او الزبیب او التمر او الاقت یجزی مطلقا، ولیکن القوت لابد و ان یکون من احد هذه الامور، هذا ایزا لا یمکن، فانه قد بعین ما ذکرنا، فان مقتضا هذه الرمایه ان اجزاء الحنته و الشعیر ایزا من جهت کونه قوتان لذکر الزبیب فی هذه الرمایه و لاعتبار القوت ان یکون قوتان و هذا صالح للتقیید. فالاخذ باطلاق الروایات الاولى و تقیید ثانیه او اخذ باطلاق کلتا الطائفتین امر غیر ممکن. اذن یدور الامر بین تقیید کل منهما بالآخر او الاخذ باطلاق ثانیه و حمل الطائفه الاولى الا انه من باب المثال و من جهت انه من القوت القوت غالبا لا لخصوصیت فی هذه الامور. فاما ان نقید کلا من الطائفتین بالاخرى فنقول الحنت و الشعیر و التمر و الزبیب و الاقت بشرط ان یکون قوتان، والقوت بشرط ان يكون من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والأقت، فكل من الطائفتين يتقيد بالأولى، هذا جمع. أو أنه يؤخذ بإطلاق الثانية أنه يجزي القوت من أي جنس كان، ولكن الروايات الدالة على أن يكون من الحنطة أو الشعير او الزبیب او التمر او الاقت نحمل تلك الروایات على انها ليس من جهت خصوصیت في هذه الامور، بل باعتبار انها كانت من القوت الغالب فذكرها الامام عليه السلام. يعني يؤخذ باطلاق الثانيه فيحكم باجزاء كل ما يكون قوتا سواء كان من هذه الخمسه ام لم يكن، و هذه الخمسه المذکوره بالروایات تحمل على انها من باب المثال لا لخصوصیت فی ذلک، و ظاهر ان هذا هو الاقرب و ان العبره بما يكون قوتا غالبا سواء كان من هذه الخمسه ام لم يكن على ما ذهب اليه المشهور و نسب الى كثير من الاصحاب، و الوجه فی ذلک: اولا انه ذکر فی هذه السیحة اللبن کل ما یقبت به الانسان اهله او یقبت قومه عیالهم من لبن او زبیب او غیره. اللبن لم یکن مذکورا فی الروایات السابقه، فیعلم من هذا انه لا خصوصیت لتلک للمذکورات باعتبار ان الزبیب ایضا مذکور هنا، و انما ذکرت تلک الامور بما انه مثال و مصداق للقوت لا لخصوصیت فی ذلک. فیعلم ان الروایات السابقه لم یکن فی مقام الحصر، بل اللبن ایضا یجزی و اجزاء الزبیب ایضا من جهت انه قوتون، فالزبیب کان مذکورا فی الروایات السابقه من باب المثال یکون الحنتت و الشعیر و التمر بله و الاقت ایزا کذالک. و ایزا ذکر فی بعض الروایات السابقه الاقت فقط لأصحاب الابل و لأصحاب الغنم و اصحاب البقر، یدزی لهم یعطی صاحب الابل والبقر والغنم الاقت، افيحتمل ان يكون الاقت واجبا بخصوصه لهم؟ هذا غير محتمل جزما ومقطوع، بل ذكر الاقت من جهه ان الغالب عندهم، يعني هذا يستعمل القوت عندهم العقد من القوت باعتبار کثرت وجوده و کثرت استعماله عندهم. فالتخصیص بالعقد هنا یشعر او یدل الا انه من جهد ان قوتهم ذلك و الا فما وجه التخصیص بالعقد. و بقیت الاجناس ایضا مجزیت لهم بلا کلام و بلا اشکال. و ایضا یعنی ثالثا مما یدل على ذلك ما ذکرناه امس من انه لم یذکر هذه الاربعه اب الخمسه ولا فی روایت واحده، یعنی لم یذکر فی روایت واحده مو ولا لم تذکر هذه الاربعه فی ای روایت من الروایات حتی روایت واحده، و انما هو جمع بین الروایات المختلفه فی بعض الروایات على ما تقدم کان التمر و الزبیب و الهنته و فی بعضها الشعیر دون الهنته على الاختلاف المتقدم. فاذن یستکشف من هذا ان الروایات الوارده فی هذه الاجناس لم تكن في مقام الحس ولذا اقتصر في بعضها على بعض وفي بعض آخر على بعض آخر المجموع المتحصل هو هذه الخمسة، بإلا فالخمسة غير مذكورة ولا في رواية واحدة ضعيفة أو غير ضعيفة. هذا أيضا يدل على أن هذه الأجناس ليس لها خصوصية و موضوعية، إنما هي من باب المثال و من جهت أنها من القوت الغالب فذكر في رواية الهندة و الزبيب و العنب، في رواية أخرى الشعير و الهندة و التمر و الزبيب و نحو ذلك. هذا أيضا يدلنا على أن العبرة بكون الواجب هو قوتا، و انما هذه من باب الافراد و ذکرها من باب المثال. و رابعا فی جمیع هذه الروایات التي تقدمت المعتبره فی جمیعها کرر لفظ سا الفطره سا من تمر و سا من حنته و سا من شعیر او الفطره سا من هنته و سا من زبیب او سا من اقت فی جمیع ذالک ذکر کلمت سا کرره ولا نعرف وجها لهذا التکرار. یقول الفطره سا من تمر او زبیب او هنتت لماذا یکرر. الظاهر ان هذا التکرار انما هو للعنایه و بیانه ان مقدار الفطره هو السا خلافا للعامه الذين بل بدلوا ذلك على ما يظهر من الروايات في زمان عثمان او في زمان معاويه فجعلوا الحنته نصف السا. فالامام علي كان وكذلك في بعض الاخر على ما سيجي الكلام فيه. هذه الروايات يظهر من تكرار لفظ السا انها غیر ناظرت الى الجنس و انما هی ناظرت الى الكم و الى المقدار. از فطرتو سا من حنته و سا من شعیر و سا من تمر و سا من زبیب و این کان الارمعه که ما ذکرنا غیر مذکورت فی روایه ولیکن علی الاختلاف فی جمیع هذه الروایات کرر رفت سا. فيعلم أن عناية الإمام عليه السلام إنما هي بذكر الكم، يعني لا ينقص الفطرة عن الساق، وليست عنايته بالجنس يعني لا يكون بغير الحنتة، كما أنه في الزبيب ساع في التمر ساع كذلك في الشعير ساع وفي الحنتة ساع. إذن لا تكون هذه الروايات ظاهرة في الاختصاص بهذه الأجناس، بل هي هذه الروايات واردة لبيان أن كمية الفطرة واحدة بلا فرق بين هذه الأجناس، كان من الهند أو كان من الشعير أو من التمر أو الزبيب. فإذن ظهور هذه الرماية في أن العبرة في الفطرة بأن يكون الشيء من القوت الغالب لأهله الغالب في قومه، هذا الظهور لا يكون له معارض أصلا، فيؤخذ بذلك وتهمل الرمايات السابقة التي ربما يستظهر منها الاختصاص بهذه الأربعة أو الخمسة تهمل على المثال، ولو فرزنا أنه أغمزنا عن ذلك ولم يظهر أن لهذه الخمسة خصوصية أو ليست لها خصوصية، يكفينا أصالة البراءة على ما هو الصحيح من جواز الرجوع إلى البراءة عند الشك في الشرطية والجزئية. الجامع واجب يقينا على الفطرة، ولكن تقيدها بأن يكون من الفطرة أن يكون من الهندة أو من الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأوق، هذه الخصوصية مشكوك، لا ندري بهذه الخصوصية لم يثبت، أصالة البراءة جارية. إذن الصحيح يعني الأزهر هو الاكتفاء بكل ما يكون قوتا، ما يكون قوتا لعياله أو قوتا لقومه هذا يجزي، سواء كان من هذه الأمور أم لم يكن، وإن كان الأهبت كما ذكره قدس الله نفسه أن يكون من هذه الأمور بشرط أن يكون من القوت الغالب لأهله، وإلا فالاحتياط غير ثابتين، إذ من الممكن أن يكون بلد كما هو موجود بلد في الخارج القوت الغالب فيه ليس أحد هذه الأمور أصلا، بل شيء آخر حينئذ لا يكون هذا أحبت، بل لابد من إخراج ما إخراج قوت بلده أو الجمع بين الأمرين مثلا، والله لا أعلم.
اهدنا الصراط الذي أنعمت عليه غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد الذي ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه بعد ما ذكر أنه يكفي مطلق القوت الغالب ما يعد قوتا في الغالب، أنه يكتفى بالخبز وبالدقيق وكذلك العدس والماش وغير ذلك من أنواع الحبوبات، أما الاكتفاء بغير ذلك يعني بغير الحنتة والشعير من الحبوبات كالعدس والماش والباقلاء وغير ذلك، فلا ينبغي الإشكال في ذلك بعدما كان قوتا غالبا ومستعملا للناس في مقام الغذاء، يعني يغذون بذلك عيالهم وأمر متعارف بالخارج. وأما الشعير والخبز فإن أريد بذلك يعطي مقدار صاع من الدقيق أو مقدار صاع من الحنطة بعدما جعلت خبزا، طبعا يزيد على ذلك تقريبا بمقدار النصف، فيكون صاع من الحنطة خبزا يكون صاعا ونصف. الظاهر أن هذا لا ينبغي الإشكال فيه، إذ لا يحتمل أن يكون لعنوان الحنطة بما أنها حنطة لها خصوصية، بل الموضوع ما يكون قوتا غالبا، والحنطة بما أنه قوت غالب أحد الأفراد كما تقدم. فلو فرضنا أنه جعل الحنطة دقيقا وأعطى من الدقيق صاعا، لا ينبغي الإشكال في ذلك، هذا أيضا قوت وليس هنا خصوصية لإنبان الحنطة، يعني الحنطة إنما هي مجزية بما أنها قوت، والدقيق أيضا كذلك.
و کذالک اذا جعل سائل من الحنطت خبزن و اعتیه به عنوان الفطره هازا ایزن یجزی بلا اشکاله هازا ایزن قوتون یکتفا به بل ذالک انفع بحال الحقیق و یستفاد من بعض الروایات التي نتعرض لها هذا اليوم ان شاء الله انما يكون انفع لحال الفقیر افضل و اما اذا فرضنا ان الدقیق الذي يعطى للفقير اقل من الصاع وان كان اصله صاعا يعني كانت الحنطه صاعا فجعلها دقيقا فطبعا ينقص مقدار من حال كونه دقيقا يتلف مقدار من الحنطه عندما يكون دقيقا فينقص مقدار من فهل هذا يجزي او انه يعطي ساعا من الخبز ومعلوم ان الساع من الخبز لا يشتمل على ساع من الحنطة بل ينقص منه لا محالة يعني الساع من الخبز خبز مادته ثلث ساع من الحنطة غالبا لأننا ذكرنا انه بحسب المتعارف يزيد عليه بمقدار النصف لأجل الماء الموجود في الخبز الماء الذي امتزج به فيكون خبزا يكون مقدار النصف غالبا أو أقل أو أكثر لا كلام لنا في التهديد المقصود أنه تارة ساء من الحنطة يجعلها دقيقا فينقص منها شيء او مقدار من الحنطه یجعلها خبزا والخبز بین کان بمقدار سا ولكن الحنطه الموجوده في الخبز ليست بمقدار سا این فهل يكون هذا مجزيا او لا يكون مجزيا مقتضى ما دل من الروايات انه سا من حنطه او ساء من شعير او ساء من زبيب ان العبرة بكون المواد ساء يعني الحنطة تكون ساء الشعير يكون ساء وهكذا غير ذلك فإذا فرضنا ان الموجود الخارجي ليس بمقدار ساء مثل الشعير وإن كان أصله كان ساء لكن فعلا ليس بساء إجزاء هذا يحتاج إلى دليل لأنه لم يعطي ساء من الحنطة ولم يعطي ساء من الشعير وإن ساء من الدقيق وإن كان أصل هذا كان ساء وكذلك في الخبز إذا أعطى ساء من خبز لم يعطي ساء من الحنطة وإنما أعطى ساء من الخبز والمستفاد من الروايات أن المواد لابد من أن تكون ساعا الذي يعطى في الخارج لابد أن يكون بمقدار ساع من الحنطة أو بمقدار ساع من الشعير أو غير ذلك والذي يؤديه في الخارج خبزا ليس بمقدار ساع من الحنطة أو ساع من الشعير وإن كان بلحاظ المزيج وهو الماء يبلغ مقدار ساعين فيشكل الحال في ذلك اجزاء ذلك يشكل طبعا باعتبار ان المعتبر ان يكون المعطى في الخارج ساعا من هذه الامور وليس الامر كذلك ولكن صحيحة عمر بن يزيد قد دلت على جواز ذلك في الدقيق فيسأل الإمام عليه السلام عن جواز إعطاء الدقيق موضع الحنطة فأمر الإمام عليه السلام بأنه لا بأس به يجوز ذلك ويكون ما بين الدقيق والحنطة من الفرق ما بينهما يعني يتلف منه مقدار لا محالة يكون بإزاء أجرة الدقيق أجرة التحت يدحنه لابد لا يكون مجانا هذا المقدار يكون بإزائه. يعني لو فرضنا أن الفقير هو بنفسه أراد أن يتصدى لجعل الحنطة دقيقا، طبعا يكون هذا المقدار الموجود فهو يتلف لا محالة، فهو بإزاء الأجر الذي جعله دقيقا. الثهن يستلزم ذلك، يستلزم مقدارا من التلف. هذه الرواية الصحيحة الظاهر أن المراد منها ما ذكرناه، يعني يعطي مقدارا، أصل الحنطة كان بمقدار صاع، وبعدما تهن الحنطة وجعلها دقيقا فطبعا ينقص. يسأل الإمام عليه السلام عن إجزاء الناقص وهو الدقيق عن الحنطة الكاملة، عن الحنطة بمقدار الصاع، فأمر سلام الله عليه بأنه لا بأس به، فيكون مقدار التفاوت ما بين الدقيق والحنطة يكون بإزاء أجرة النفس. ذو الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام تعطى الفترة دقيقا مكان الحنطة، يعني لا يعطي الحنطة وإنما بل يطحنها وبعد الطهن يعطيها دقيقا، قال عليه السلام لا بأس، يكون أجر طهنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق، المقدار الذي تلف في البين يكون هذا بدله. هذه الرواية واضحة الدلالة على كفاية الناقص، يعني أقل من شاء، باعتبار أن هذا لازم له، طبعا لازمه، لازم جعل الحنطة دقيقا أن يتلف منه مقدار، فيكون هذا بإزاء الأجرة ولا بأس بذلك. إذا فرضنا أن الإجماع قائم على عدم جواز ذلك وأن المقدار الأقل من الصاع لا يجزي، لا بد من طرح هذه الصحيحة من جهة الإجماع. وأما إذا لم يقم إجماع على خلاف ذلك كما هو الصحيح، فإن الإجماع إنما قام على أن الحنطة لا تكون أقل من صاع والشعير لا يكون أقل من صاع، وأما المتخذ من الحنطة يعني في فرض آخر، فرض التغيير جعله حنطة جعله دقيقا، النقص بحسب الأمل وفيما يرجع إلى نفع الفقير، لا نظن أن إجماعا تحقق على عدم جواز ذلك، فحينئذ يجوز العمل بهذه الرواية. الرواية صحيحة معتبرة ودلت على جواز ذلك، وأن الفارق وما به التفاوت بين الحنطة والدقيق لا يعتنى به، لأنه يكون بإزاء الأجر بإزاء جعله دقيقا. فإن كان هذا ملحوظا في الخبز أيضا هم يمكن القول بجوازه، فيقال إن جعله خبزا بمقدار ما به التفاوت. وإن لم يثبت ذلك، لعله كذلك لم يثبت أن ما به التفاوت بمقداره، فلا يكفي مقدار صاع من الخبز، فإن الصاع من الخبز ليس صاعا من حنطة ولا من شعير، بعدما كانت الروايات دالة على اعتبار الصاع في المواد، المادة لابد أن تكون صاعا، والخبز وإن كان قوتا صحيح اعطاؤه في مقام الفطرة إلا أنه بحسب المادة ليس صاعا بل أقل من صاع، وله مزيد، كما إذا فرضنا أنه إذا طبخ الحنطة مثلا غير الخبز، ومستعمل في بعض البلاد أن الحنطة تطبخ فيؤكل، وكذلك الشعير بعد أخذ قشره، بعد اخت قشر الشعير یطبخ فیاکر. خب طبعا عند تب کل ارز طبعا یزید الکمیه لانه یکون من ازن له مزیج و هو الماء فیزید وزنه لا محاله کما هو بله محسوسون بله فی الارز انه عند تبخه مقدار الکیلو من الارز مثلا اذا طبخه یزید بکثیر لأنه بل يمتزج مع الماء ويرسب فيه الماء ولا يحتمل جواز ذلك بل في أمثال ذلك لأن الاعتبار إنما هو بكون الحنتة صاعا يجزي صاع من شعير لا صاع من مجموع الشعير والماء صاع من حنتة لا المجموع من الحنتة والماء وغير ذلك فعلى ذلك لا يجزي مقدار الصاع من الخبز لكن في خصوص الشعير الناقص باعتبار أن النقص بمقدار التفاوت يعني التفاوت بمقدار الأجر لا مانع من العمل بالرواية في موردها وأما حمل الرواية على أن إعطاء الدقيق من جهة القيمة يعني هذا المقدار من الدقيق الذي هو لا يبلغ حد الساع بل هو أقل من قيمته تسوى قيمة ساع من الشعير فيعطى بعنوان القيمة حمله على ذلك بعيد جدا أما أولا إنه خلاف ظاهر الرواية بل ظاهر الرواية أنه يعطي الدقيقة فترة لا يعطي الدقيقة بعنوان القيمة وفي الحقيقة يعطي الحنتة لكن قيمتها على أنه سيجيء الكلام قريبا أنه لم يدل أي دليل على إجزاء القيمة من غير ما يكون ثمنا عرفا كما ذكرنا نذير ذلك في الزكاة في زكاة المال يعني لا يجوز أن يعطي الإنسان كتابا زكاة باعتبار أن قيمة الكتاب يساوي قيمة الحنتة مثلا لم يدل على ذلك أي دليل وإنما الثابت أن يعطي الورق أن يعطي الثمن ما هو متمحز في القيمة باعتبار أنه أنفع بها للفقير لأنه يشتري به على ما هو منصوص بالرمايات يشتري به أي شيء يريده فهو أنفع بحاله وأما إعطاء شيء آخر بدلا وقيمة عن الزكاة عن الحنتة أو الشعير من قبيل الكتب من قبيل بقية الأمتعة يعطي محبسا مثلا أو يعطي عمامة يعطي لفقير عمامة بدلا عن قيمة التمر هذا لم يدل أي دليل على كفايته والدقيق من هذا القبيل يعني الاكتفاء بالقيمة إنما يكون في الأثمان فقط باعتبار أن الثمن أنفع بها للفقير ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأفضل من هذه الأنواع من الأنواع المجزية في مقام الفطرة الأفضل والتمر وقد دلت على ذلك عدة روايات منها المعتبرة ومنها غير المعتبرة عدة روايات دلت على أن التمر عين التمر شخص التمر التمر أفضل من غيره وهي عدة روايات دلت على ذلك منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة قال وقال التمر أحب ذلك إلي التمر أحب ذلك إلي من الأجناس التي تعطى فطرة التمر أحب ذلك ومنها ما رواه الشيخ أيضاً بسند معتبر عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال التمر أفضل و منها من عاد الروایات صحیحة شامل الحکم التي رواها المشایخ الثلاثه و روایت معتبر هذه صحیحة التي تقدم الكلام فيها و ان الزکا التي نزل بها القرآن في أول الأمر كان هي الفطرة لم يكن للمسلمين أموال هذه هي تلك الصحيحة أنه قال التمر في الفطرة في نفس هذه الرواية قال التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك إنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه التمر يختص بهذه الخصوصية الحنطة والشعير مثلا لا يمكن أكلهما ابتداء بل يحتاج إلى تهن وإلى طبخ ولكن التمر يؤكل ابتداء فهو أفضل التمر أفضل في الفترة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك إنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه وقال بعد ذلك ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة هذه الرواية صحيحة رواها المشايخ الثلاثة فبمقتضى هذه الروايات المعتبرة وغيرها من الروايات وإن كان أسناد بقية الروايات فيها مناقشة تدل على أفضلية التمر والمعروف بينهم أنه بعد ذلك الأفضل والزبيب واستدلوا على ذلك بعين هذا الملاك وإن لم يكن منصوصا قالوا الزبيب أفضل من غيره لأن الفقير يستفيد من الزبيب ابتداء وبلا حاجة إلى التكلف لا يحتاج إلى طبخ أو غير طبخ بل يؤكل الزبيب مثل ما يؤكل التمر ومن هنا قد يستشكل بأن لازم ذلك أن يكون الزبيب عدلا للتمر وفي أرضه فكيف يمكن الالتزام بأن الأفضل هو التمر ثم الزبيب وهذا الكلام لا بأس به في نفسه إلا أن صحيحة الحلبي نص في أفضلية التمر عن الزبيب أيضا فيعلم من ذلك أن أفضلية التمر لها جهات إحدى الجهات ما ذكر في هذه الرواية من أنه أسرع لأنه أسرع منفعة فإن في صحيحة الحلبي سرها بأفضلية التمر عن الزبيب أيضا فيعلم أن الزبيب ليس في مرتبة التمر لجهة من الجهات وإن كانت هذه الجهة وهو أن الفقير ينتفع منه ابتداء وهو أسرع منفعة هذا مشترك بينهما وصحيحة الحلبي هذه الصحيحة التي ذكرناها الآن قال في صدقة الفطرة قال وقال التمر أحب ذلك أي أحب الأجناس وقال التمر أحب ذلك أي الأجناس إلي صاحب الوسائل قدس الله نفسه هنا كتب يعني الحنطة والشعير والزبيب ربما يتأهم أن هذه الزيادة منه باستنباط من كما علق عليه المعلق فكذب أن هذه الزيادة من المؤلف من المصنف بله يقول قوله يعني من كلام المصنف من كلام صاحب الوسائل بله فهيم هذا من كلام صاحب الوسائل وإلا فالرماية ليس فيه هذه الجملة الرماية التي رماها الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب وفي الاستبصار ليس في شيء منهما كلمة يعني بل هكذا قال التمر أحب ذلك إلي يعني الحنطة والشعير والزبيب من صاحب المسائل وهو في محله لكن كان عليه أن يكتب هنا كلمة أقول مثلا حتى يظهر أنه ليس جزءا من الرواية ولا يتلخم أنه جزء من الرواية والوجه في ما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه كلمة، يعني أن المذكور في هذه السيئة وهي سيئة الحلبي هذه الأمور، يعني صدر السيئة لم يذكرها صاحب المسائل هنا، وصدر السيئة مذكور في مكان آخر قبله. دیر شده آیا شون دقیق ساعت نگاه میکنیم میگم دیر شده تمام میکنم آنه. صحیحة عماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال صدقة الفطرة على كل رأس من اهلک الى ان قال عن كل انسان نصف صاع من عنده او شعير او صاع من تمر او زبیب، بعد ذلك قال التمر احب ذلك الیه و تمر احب من ذالک الیه، یعنی هذه الثلاثه المذکوره الشعیر و الزبیب و الهنده، ذکر هنا اربعه من المواد الهنده و التمر و الزبیب و قال ان التمر احب ذالک الیه، یعنی مرجع الاشاره ذالک عینه صاحب الوسائل هذه الامور. فهذه السیئه واضحة الدلالة، يعني صريحة في أن التمر أحب من الزبيب فيكون أفضل من وإن كانا مشتركين في هذه الجهة، لكن ليس هنا منافاة بين الاشتراك في هذه الجهة وخصوصية زائدة للتمر، فبذلك يكون التمر أفضل وبعده يكون هو الزبيب. والحمد لله رب العالمين.
جواه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المذكور في الروايات بعد ذم بعثها إلى بعث أنه يجزي في الفطرة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعقد واللبن، هذه الأمور مذكورة في الروايات. والمستفاد مما ذكر فيه اللبن الصحيحة المعتبرة فيه أنه يجزي كل ما يكون يعني عليها أن يعطي عما يغذي بل القوم إيالهم، وهذا هو المعبر عنه بالقوت الغالب الذي القوم يغذون به إيالهم من زبيب أو لبن أو من لبن أو زبيب ونحوه. المستفاد من جميع ذلك أن يعني بعد الزم وبعد الجمع بين هذه الروايات أنه يجزي في الفطرة ما يكون غذاء ويكون قوتا في هذا القوم بالنسبة، يعني في قوم بالنسبة عيالهم، فتمعن يختص ذلك بما ذكر في هذه الروايات وما يشبهه من عدس أو ماش أو حمص أو أرز، وإن لم يذكر الأرز في شيء من هذه الروايات المعتبرة، ولكنه غذاء لجملة بل من أهالي البلدان، يعني عدة من البلدان أهاليها يتغذون بالأرز. و اما ما لا يكون غذاء و ان كان محتاجا اليه من اجل التفكه و نحو ذلك كالعنب ابي الرتب، لا يكون العنب بما هو عنب غذاء يعني يتغذى به ولو في بعض البلدان ابي الرتب، و من ثم ذكر في الروايات الزبيب و التمر، و اما المراتب السابقه على ذلك من الرتب والعنب
او من البصر مثلا او الحصر می بین کان الانسان یحتاج الى الحصر معیزن لیکن لا یکون الحصر مغزا للانسان کما لا یکون العنب غزا للانسان ولو فی بعض البلاد و هازا بخلاف التمر فإن كثيرا من أهل البادية ربما يكتفون بالتمر ولو في نوبة واحدة من غذائهم وكذلك الزبيب بالنسبة إلى بعض البلاد يعني حكم الزبيب حكم التمر فلا يكتفى بمثل الرتب إذا أعطى رتبان صاعا من رتبين أو صاعا من بصرين أو صاعا من حصرمين كل ذلك لا يكفي بل ظاهر ان يكون زبيبا و ان يكون تمرا یعنی قابلا لان يتغذى به الانسان فالمراتب السابقه على ذلك لا يكون مجزيا و اولى بعد من الاجزاء ما يستعمل من غير هذه الامور كالسكر والملح والدبس وغير ذلك مما يؤكل از سکر به این کانه یحتاجی لیل انسان او الملح یحتاجی لیل انسان لیکن لا یکون سکر و غذاءن و یتغذا به الانسان و کذالک دبس او الملح و نحو ذالک و لا یجزی الخضروات علی الاطلاق حتی الخیار مثلا الخیار لا یکون غذاءن لیل انسان و یکتفی بهی ولو قوم او بلد واحد یکونون الخیار غذاءن فالعبرت هین ازین بما یکون غذاءن و قوتن ولو فی بلد خاص قول جماعت خاصه ولذا ذکر فی هذه الدمایات الزبیب ولم یذکر العنب او ذکر التمر ولم یذکر الرتب مع کسرت وجود الرتب قطعا الرتب اکتر وجودا من التمر لان التمر هو الرتب اليابس و قسم كثير من الرتب يؤكل حال كونه رتبا او حال كونه بصرا او خلانا كل ذلك لا يكون غذاء ولم يذكر في شيء من الروايات فالمتحصل من الروايات ان الفطرة لا بد و ان یکون شیئا قابلا لان یتغذا به ای من هذه المواد و اما الدقیق فان کان صاعا فلا اشکال فی الاجتزاء به اذ لا یحتمل اخفل ان یختص الفطر بخصوص غیر المدقو و لا بد ان یکون فی حال کونه هندتا فهذا هو الهنده لیکن مع تغییر فی حالته و فی صورته صورت شخصیه یعنی و اما اذا کان اقل من الصاع فرضنا انه بالتهن قل من کما هو کذالک خارجان الصاع من الحنته بعد تهنها لا یکون صاعا ینقص مقدار منه لا محاله الاجتزاء بذلک تابع للعمل بصحیح عمر بن یزید فإن كان كما ذكرنا إن كان إجماع على خلاف ذلك تطرح الصحيحة لا محالة وإلا فلا مانع من العمل به والظاهر أن الإجماع غير تام فإن الإجماع قد قام على عدم الإجزاء بأقل من صاع من الحنت لا من الدقيق فلا مانع من النقص إذا كان دقيقا وأما الخبز إذا فرضنا أن الخبز بمقدار صاع من الحنت فتبعا يكون صاعا ونصف تقريبا فلا اشكال في الاجتزاء به ايضا بل هو اولى لانه انفع بالنسبه الى حال الفقير والفقير لا ياكل الحنت حنتدا بل انما يخبزها يجعلها دقيقا وبعد ذلك يخبزها وبعد ذلك ياكل فهذا لا ينبغي الاشكال في جوازه و اما اذا فرضنا ان الخبز هو بمقدار صاع فطبعا الحنتة الموجودة فيه ليس بمقدار صاع بل اقل منه على ما يقال الفرق و سلس یعنی سلسان حنتتون و سلس ما اون مزیدون به فظاهر النهاجا لا یجزی فإن المستفاد من الروایات ان الحنتت لا بد من ان یکون ساعن او الزبیب لا بد ان یکون ساعن و ها کذا بقیت ما ذکر یعنی المواد و المزیج لا یجزی حتی من الاجناس الاخر التي يكتفى بها في مقام اعطاء الفطره فلو فرضنا ان نصف صاع من الشعير مزجها بنصف صاع من الحنطه فصار المجموع حنطه صاعا على ما سيجي ويتعرض قدس الله نفسه هذا لا يجزي لان الابره بصاع من الحنطه وبصاع من الشعير نصف صاع من الحنطه و نصف صاع من الشعير لا يجزي وان كان غذاء و طعاما الا ان العبره بان يكون الشعير صاعا او الحنطه صاعا او الزبيب صاعا وهكذا فاذا كان المزيج من جنس الفطره لا يجزي فكيف يجزي اذا كان المزيج ماء فلو فرضنا ان النصف سائن من الدقیق قد مزجه به نصف سائن من الماء فصار المجموع سائن او احتمل ان یکون هازا مجزی یعنی قبل مزج الماء لا یجزی لیکن بعد مزج الماء بما انه عجینون والعجینون تامن لا بس به یطعمه الانسان ولو بعد تبخیه یعنی حاله حال تن او احتمل ان یکون هازا مجزی ما ان مزجه بالشعير لا يجزي فكيف يكون مزجه بالماء وهو ليس من الاجناس التي يعطى في مقام الفطره اداء الفطره كيف يمكن الاجتزاء به فليس كل ما يكون صاعا وقابلا للاكل هذا يجزي بل لا بد من ان تكون هذه المواد المذكورة و نحوها نحو هذه المواد مثل الماش و العدس و رحب زالی لابد من ان یکون هازا ساعا فیسفق انه اعتا ساعا من حنته او ساعا من شعیر او ساعا من زبیب و نحو زالی و اما انه یعطی نصف ساعا من الحنته بمزجه بنصف ساعا من الماء لیکون المجموع ساعا لا يجزي هذا في مقام المثال فعليه فلا يجزي الساع من الخبز ويؤكد هذا إن لم يدل عليه أن وجود الخبز كان كثيرا يعني مثل زماننا هذا المتعارف في المدينة وفي العجاز إنما كان هو أكل الخبز من الحنطة والشعير ولم يذكر في شيء من هذه الروايات إلا عنوان الحنطة والشعير ولم يذكر الخبز أصلا فلو كان الخبز يعني الصاع من الخبز مجزيا لكان أولى بالذكر في هذه الروايات فيقال يجزي صاع من خبز أو صاع من حنطة أو شعير كان هذا أولى بالذكر لكثرت لهاجة الفقير إليه بل هو أنفع بالنسبة إليه وأسرع منفعتان يأخذ الخبز فيأكله بلا حاجة إلى إعمال عملين فالظاهر أن الخبز إذا كان ساعا لا يكون مجزيا ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الأفضل هو إعطاء التمر فقد تقدم الكرام فيه و بعد التمر الزبیب ایضا تقدم الكلام فيه و بعده ذکر القوت الغالب ان كان المراد بالقوت الغالب الذي ذكره قدس الله نفسه هو الذي ذكره غيره من الفقهاء كالمحقق قدس الله سره في الشرایع ذكر في الدرجة الثالثة القوت الذي به يغذي الإنسان نفسه وعياله يعني عياله يعني القوت الشخصي لا القوت الغالب ولو فرضنا أن القوت الغالب في البلد هو مثلا شعير أكثر الناس لكن هو يغذي نفسه وعياله بالحنطة فالأولى والأفضل بعد الاثنين بعد التمر والزبيب أن يعطي الفطرة من هذا القوت الذي يغذي نفسه وإياله بذلك. فهذا له وجه قد دلت عليه رواية، وظاهر الرواية هو الوجوب، ولكن الرواية ضعيفة فلا بأس بالعمل بها بإهمال الاستحباب والأفضلية، يهمل على الاستحباب ولو من جهة التسامح في أدلة السنة، وإلا لم يدل على ذلك رواية معتبرة، يعني الإخراج من قوت نفسه مما يقبث به نفسه وإياله. فالرواية موجودة. يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت بذاك هل على أهل البوادي الفترة؟ قال فقال الفترة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت الذي بل يقتات به عليه أن يؤدي من ذلك القوت لا بأس بحمله على يعني بالعمل بها بالرماية وإن كانت ضعيفة وحملها على الاستحباب. وأيضا يدل على ذلك الرماية الثانية أيضا ضعيفة تقسيم الأمصار وأهالي الأمصار أنها لا يعطون الأرز وهؤلاء يعطون التمر وهؤلاء يعطون الزبيب أهل الشام، هذا أيضا باعتبار أن المتعارف عندهم كذلك لا بأس به، إلا أنه لا يلائم هذا المعنى قوله بعد ذلك هذا إذا لم يكن مرجح آخر، فإن كان مرجح آخر وأعطى من غير ذلك بل يعطي من غير ذلك، إلا أن الأولى والأهوات أن يقصد بذلك القيمة بما يعطيه بعد ذلك، يعني من غير قوت شخصي يعطي بذلك القيمة. أي احتياط إذ لم يكن يحتمل أن يكون القوت الذي يتقبت به ويقتات به نفسه وأهله أن يكون هذا واجبا ليحتاج إلى الاحتياط، خب نفرض فلنفرض أن قوته الشخصي إنما هو الحنتة ولكن إنما هو الشعير ولكن الفقير في حاجة إلى الحنتة مثلا فيعطي الحنتة، فالأهبة هنا أن يحتسب الحنتة قيمة عن الشعير أو قيمة عن التام، كل ذلك لا نعرف له وجها للاحتياط. فإن كان المراد بالقوت الغالب القوت الغالب لشخصه لا بأس أن قال إنه أفضل بعد التمر والزبيب، إلا أن احتياطه في غير ذلك إذا لم يعط هذا وأعطى من غيره فالأولى والأهوت أن يقصد به القيمة لا نعرف لهذا وجها ما وجه الاحتياط. فإذا كان المراد القوت الغالب يعني الغالب للناس لا للشخص كما هو ظاهر كلامه قدس الله نفسه على تقدير عدم التمر وعلى تقدير عدم الزبيب فتصل النوبة إلى سائر الأجناس من القوت الغالب، صحيح طبعا يكون كذلك، أولا يعطي التمر والمرتبة الثانية الزبيب، في المرتبة الثالثة بقية الأجناس التي ذكرناها يعطي ذلك. فإذا فرضنا أن الفقير بحاجة إلى غير ذلك إلى أمر آخر غير ذلك مما هو قوت لغالب الناس فالأهوت أن يحتسب ذلك قيمة، أيضا لا يعرف وجه لكوني أهوت بل هو المتعين لأنه لا يجزي كل جنس في مقام الفترة. نعم بناء على الاجتزاء بالقيمة كما اختاره قدس الله نفسه يجزي كل جنس باعتبار أن يكون قيمة، أما يجب إخراجه فترة جعله أهوات، بل لو بده المتعين. لو فرضنا أن الفقير في حاجة إلى اللباس مثلا، عنده قوت يكفيه لنفسه وعائلته، ولكن البرد شديد وهو محتاج إلى اللباس، خب هذه جهة مرجحة، فيعطيه اللباس، والمتعين حينئذ أن يحتسب ذلك قيمة على تقدير جوازه. ونتكلم فيه إن قلنا بالجواز المتعين هو هاجا لا أنه أهبت، فإن لم نقل بالجواز لا نقول به، كيفما كان لم يظهر لنا التئام صدر هذه العبارة مع ذيلها. يجعل في المرتبة الثالثة القوت الغالب، وبعد ذلك يقول هذا إذا لم يكن مرجح لأمر آخر من جهة أخرى، وإلا بل فيعطي ذلك، ولكن الأولى والأهوت أن يقصد بذلك القيمة. أي شيء يريد بذلك قيمة أي شيء، يعني قيمة ما هو واجب في الزكاة، لم يظهر لنا وجه ذلك. إذا كان مراده القوت الغالب لنفسه فله وجه لا بأس به، ولكن الاحتياط ليس في محله، إذ قد يكون غير هذا القوت مما هو منصوص في الروايات، يكون لبنا أو يكون حنتة مثلا أو يكون زبيبا، زبيب خب مذكور أقتا، ليس هنا احتياط أن يجعل هذا قيمة لا وجه له لجعله قيمة. وإن أريد به القوت الغالب لعله ظاهر كلامه، لأن المذكور في كلامه القوت الغالب لغالب الناس لا القوت الغالب لنفسه، فهذا هو المتعين، يعني لابد أن يكون من ذلك. وإذا أعطاه من غيره لابد من أن يكون على نحو القيمة على وجه القيمة، إن قلنا بجواز ذلك، وإلا فليس بجائزين. فما معنى الاحتياط المذكور بالعبارة؟ ولعلنا نكرر هذا ثانيا. الحمد لله ولما أخرى بفرمائك
إياك معبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الأفضل في الفطرة إخراج التمر، ثم بعده الزبيب، وبعد ذلك الخوف الغالب، وهذا فيما إذا لم يكن مرجح لغير هذه الأمور. فإذا كان هنا مرجحون يعطي ما فيه الترجيح، ولكن الأولى والأهوات أن يقصد بها القيمة فيكون الدافع بإهمال القيمة. ذكرنا أن هذه العبارة غير واضحة المراد، فإنه إذا أراد بالقوت الغالب القوت الغالب لنفسه ولعياله فهذا له وجه، يعني رواية ضعيفة دلت على ذلك، والمحقق في الشرائع وغير المحقق ذكروا ذلك أن الأولى القوت الغالب لنفسه ولعياله، ولكن غير القوت الغالب قد يكون من القوت الغالب نوعان، يكون حنتة أو شعيدا. فما معنى الاحتياط بأن يحتاط بذلك القيمة، يعني يعطي الهندة قيمتان؟ الأولى أمر
القوت الغالب لنفسه يعطي ذلك، ولكن غير القوت الغالب الأهبت أن يعطي قوله مثلاً باعتبار قيمة التمر مثلا مستحب، ولكن الاحتياط في موارد احتمال الوجوب، وليس هنا أي احتمال أنه يعطي الهند أو يعطي الشعير زكاة الأهبت أن يعطيها قيمتان، فلا يعرف وجه للاحتياط. وإذا أراد بالقوت الغالب القوت الغالب للناس ولقومه ولبلده كما هو ظاهر عبارته، حيث إن الظاهر أن القوت الغالب المذكور هنا هو القوت الغالب المذكور في أول المسألة الذي ذكر أن الأقوى إجزاء القوت الغالب لغالب الناس، فإن كان المراد به ذلك فغير القوت الغالب يعني الأجناس الأخر غير ما يكون قوتا لغالب الناس هنا متعين القيمة على تقليل الجواز، إذا كان اعطاؤه جائزا كما سيجيء الكلام فيه، ولعل هذا اليوم نتكلم فيه إن شاء الله. هذا هو المتعين، لا أنه هو الأهبت، لأن إجزاء غير القوت الغالب من الأجناس المذكورة المتقدمة لا دليل عليه إلا بعنوان القيمة على ما ذهب إليه قدس الله نفسه وغيره، فليس هذا احتياطا بل لا بد أن يكون بعنوان القيمة، فلم يظهر المراد أنه ما يريد بالقوت الغالب، وكيف يكون احتياط هنا أن يكون بل أن يعديه بعنوان القيمة احتياطا. ثم تعرض الماتن قدس الله نفسه لحكم اعطاء المعيب، وذكر أنه لا بد أن يكون المعطى للفقير من الأجناس المتقدمة لا بد من أن يكون صحيحا، فيعطي الهنتة الصحيحة والشعير الصحيح، وأما المعيب فلا يجزيه. لم يدل على ذلك أي دليل، ذكره الشهيد قدس الله نفسه في الدروس على ما حكي عنه، وذكر غيره أيضا اعتبار ذلك. ادعى صاحب الجواهر قدس الله نفسه الانسباق، وأن الدليل منصرف صاع من تمر أو صاع من حنتة أو صاع من شعير منصرف إلى ما يكون صحيحا، وأما إذا كان معيبا فلا يجزي ذلك. وأيد ذلك بما ورد من عدم الاشتجاع في زكاة المال بالمريزة، وبما فيه عبر وعيب، بل لا بد أن تكون الشاة مثلا المعطاة لعنوان الزكاة أن تكون صحيحة، لا بأس بذلك بعنوان الاحتياط. وأما بعنوان الفتوى فلا نعرف له دليلا، فإن المعيب إذا كان قابلا للاستعمال ويستعمل خارجا تارة يكون معيبا على نهو لا يستعمل في الأكل والشرب، غايته أنه تعطى للدواب مثلا للدواجن أو للدواب، فهذا لا ينبغي الإشكال في عدم الاجتزاء به، فإن الظاهر من إعطاء الحنتة بالشعير للفقير لأجل قوته وحاجته، فما لا يكون قابلا للأكل لا يجزي في مقام إعطاء الفطرة، وأما إذا كان معيبا على نهو يؤكل خارجا ويستفاد منه خارجا بالأكل، بل لأن نفس هذا الشخص المعطي يتقبت به وهو قوت عياله وقوت نفسه، حنتته في هذه السنة هكذا نفرز أنه أصابها المطر فعيبت، أو أن الأرز كذلك أصابه المطر فعيبة، هو وأهله يأكلون من هذه الحنتة ومن هذا الأرز أو الشعير، لا نعرف وجها لعدم جواز الإعطاء بعد صدق العنوان على ذلك يسبق عليه أنه حنتة أو شعير، ولا سيما إذا كان قوتا غالبا لنفسه ولعياله أو قوتا غالبا في بلده وقومه، كما إذا فرضنا أن سنة من السنين أصاب المطر بله الحين تذهب شعير بعد حصاده ما اول ارز تعیبت ولیکن الناس یکلون هاز المعیب ندعی به انه لا یدزی اعطاء المعیب مشکل جدا و امکان احبت و ذکر قدس الله نفسه انه لا یکفی الممتزج به تراب او به جنس آخر اذا مزج مقدارا من الهندت به مقدار من الشعیر مثلا او به مقدار من الماش او غیر ذلك من الاجناس لا یدزی هاجا لان الروایات ظاهرتون فی لزوم ان یکون السا من الهنده او من الشعیر او من التمر او من الزبیب الا ما کان فالملفق نصف سا من زبیب و نصف سا من هنده مثلا لا یکون مدزیان فضلا اما اذا کان المزید ترابا و غیر قابل للعج و حیث لا بد من التصفیه و بعد ذلك یبقى نصف سا من الهنده نعم لو فرضنا ان المزيج زائد على مقدار الساع يعني الذي يعطيه فترتان ساع ونصف نصفه غير الهنت ومقدار ساع منه هو الهنت لا بأس بذلك لأنه زيادة وكذلك إذا فرضنا ان المزيج مستهلك عرفا قليل جدا بحيث لا ينافي صدق ان هذا ساء من حنته ولا يقال ان هذا ساء من حنته الا نصف مثقال فان نصف المثقال من تراب مثلا او ماش او عدس باعتبار قله المزيج لا يعتنى به اي بالمزيج فيصدق عنوان ان هذا حنته ساء من الحنته فيجزي ذلك فالاجزاء انما يكون في احد فرضين اما في فرض ان المزيج زائد على مقدار الساع ومقدار الساع من الحنته موجود او ان المزيج قليل ومستهلك فيه عرفا يقال كما في البيع اذا باع ساعا من حنته فسلم ساعا يعني ساعا كليا فسلم ساعا وبحسب الدقه هذا السا من الهنت مشتمل على مثقال او مثقالين من التراب مثلا لا يزر هذا بصحة البيع او بفراغ ذمة البايع من تسليم المبيع وغير ذلك هذا مستهلك عرفا بل الغالب كذلك غالبا في الاجناس في هذه الاجناس المجموعة غالبا يكون فيه شيء من المزيج لكن قليل جدا فهذا المقدار لا يزور للصدق العرفي ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب في إخراج الفترة الإعطاء من نفس الأعيان المذكورة يعني الحنتاء بالشعير بالزبيب بالتمر أو غير ذلك مما تقدم بل يجوز إعطاء القيمة أيضا وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف وقد دلت عليه عدة من الروايات وفي بعض هذه الروايات أنه أنفع للفقير لأنه يشتري به ما يريد قد يكون حاجة الفقير إلى أمر إلى أمر آخر غير المأكولات حاجته أشد من حاجته الى المأكول كما اذا كان عنده مريض مثلا فيريد ان يشتري به دواء ولا مال عنده فهذا انفع له لانه مخير يبقى له التخيير يريد ان يشتري به حنتة فله ذلك يريد ان يشتري به شيئا اخر له ذلك طبعا يكون انفع لان التخيير اوسع من التعيين لا محاله اذا اعطي حنتة فلا بد من ينتفع بالهنتة وأما إذا أعطي مالا ثمنا ثمن الهنتة فهو مخير بين شراء الهنتة والشعير وغير ذلك فهو أنفع والظاهر أن المسألة لا إشكال فيها والروايات بها مستفيدة إنما الكلام في فی اجزاء غیر درهم و دینار، یعنی ما یک ها ولا اشکاله فی الاجتزا به غیر دراهم ایزن، یعنی مال آخر غیر دراهم که دینار مثلا او مثل النقود فی عصرنا الحاضر الذي لا يكون دينارا او في ذلك الزمان فان ذكر الدرهم في الرمايات لا يحتمل ان يكون له خصوصيه في مقابل بقيه الاسمان بل باعتبار ان الفتره لا تقدر بالدينار فان الفتره مقدارها قليل جدا صاع من تمر او صاع من حنطه وشعير وهذا لا يقدر بالذهب تبعا وانما يقدر بدرهم درهم او شيء يزيد على ذلك كما في بعض الروايات كيفما الكلام فيه قدر بالدرهم في بعض الروايات كيفما كان وجه عدم ذكر الدينار في هذه الروايات واضح فان الفتره لا تقدر بالدينار الدينار الفتره سا و سا كيف يكون دينارا فلذلك قدر بالدراهم فالدرهم من باب المثال ويدل على ذلك ما ذكرناه من موثقة اسحاق بن عمار لأنه أنفع له يشتري به ما يريد فيعلم أنه لا خصوصية للدينار وإنما هو باعتبار كونه ثمنا فيشتري به ما يريد سواء كان درهما أو غير درهم فلنفرض أن رجلا عائلته كثيرون 50-60 أو أقل أو أكثر فيعطي دينارا أو دينارين أو 3 دنانير حسب عدد الأشخاص هذا أيضا يجزي فإن العبرة بانتفاع الفقير وبأنه أنفع له يشتري ما يريد فلا يختص بالدرهم جزما وإنما الكلام في غير الأثمان أي في غير الدرهم والدينار وما يقوم مقام الدرهم والدينار يعطي جنسا آخر كلباس مثلا ملبوس أو فرش أو غير ذلك أو بل أمرا يحتاج إليه الفقير يعطيه سكينا مثلا ما يكون له قيمة وقيمته تعادل الفترة فهل يجزي ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه جواز ذلك وكذلك ذكر غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه مستدلين على ذلك بإطلاق بعض الروايات وإن كان الوارد في بعض الروايات هو الدرهم كما ذكرنا ولكن في بعض الروايات ذكر بله عنوان القيمة أيضا رواية إسحاق بن عمار هذه الروايات أكثرها من إسحاق بن عمار بله وبإسناده الشيخ قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالقيمة بالفترة والعنده هي هذه الرواية هذه الرواية دلت على الاعتبار كان على جواز إعطاء الفترة بالقيمة فقالوا إن القيمة مجزية وإن لم تكن القيمة من الأثمان أي من الدرهم والدينار ولكن صاحب المدارك قدس الله نفسه خص الحكم بما يكون من الأثمان وناقشه على ما يذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه فيما هو مطلق بعدم صحة السند حيث إن في هذه الرواية الحسن بن علي بن فضال وهو فتحي فليست الرواية صحيحة ولذا يجيب صاحب الجواهر قدس الله نفسه بأن الموثقة في حكم صحيحة لا تختص الحجية بالصحة بأن تكون الرواية صحيحة بل الموثقة أيضا معتبرة والرواية موثقة والأمر كما ذكره قدس الله نفسه إلا أنه مع ذلك لا يمكن المساعدة على ما ذكروه فإن عنوان القيمة ظاهرة في الأسمان فإذا قيل كم قيمة هذا الفرش لا يقال إن قيمة هذا الفرش كذا مقدار من الكتب أو كذا مقدار من الجس أو كذا مقدار من اللبن أو أباء واحدة، وإنما يقال إن قيمتها كذا مقدار من الدرهم أو كذا مقدار من الدينار. يقوم الأشياء بالدرهم والدينار ولا يقوم بغير الدرهم والدينار. فلا يقال إن قيمة هذا الفرش دار مثلا أو قيمة الدار كذا مقدار من الفرش أو كذا مقدار من الفاصونة مثلا. الأموال إنما تلاحظ بأوصافها وأشخاصها وخصوصياتها التي هي مرغوبة للناس، يعني الفرش مرغوب بما هو فرشون، الكتاب كذلك، الدار كذلك، ولكن الأسمان مرغوبة بما أنها مال فقط من دون خصوصية بذلك، متمحزة في جهة المالية. الدرهم متمحز في أنه مال، الدينار كذلك، وغير ذلك من الأسمان ما جعل ثمنا. ومن هنا يختلف المشتري والبائع. المشتري إنما يطلب ما يحتاج إليه بشخصه، يريد أن يشتري دارا أو يريد أن يشتري فرشا أو كتابا أو خبزا أو غير ذلك مما يحتاج إليه. ولكن فيلاحظ الخصوصية في المال، المشتري لا يريد أي شيء يسوى بدينار، بل يريد الكتاب أو يريد الخبز أو يريد العباء. ولكن البايع لا يلاحظ الخصوصية، يلاحظ الثمن فقط، فيبيعه بالدينار أو الدرهم. ومن هنا يمتاز البايع عن المشتري في مقام المبادلة، مبادلة مال بمال. كيفما كان القيمة غير ظاهرة، يعني لفظ القيمة لا بأس بالقيمة في الفطرة غير ظاهرة في الإطلاق، وإنما هي ظاهرة فيما يكون متمحزا في أنه قيمة وليس هو إلا الدرهم. ومما يدل على ذلك عدة من الروايات، من جملتها ما رواه إسحاق بن عمار أيضاً، راوي هذه الرواية إسحاق بن عمار الثاني أيضاً، أكثر هذه الرواية من إسحاق بن عمار. روى إسحاق بن عمار والسند معتبر، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة فقال الجيران أحق بها ولا بأس أن يعطي قيمة ذلك فزة. فقيد سلام الله عليه عدم البأس بما إذا يكون بما إذا كانت القيمة فزة، لا أنه يعطي لبنا أو يعطي شيئا آخر. وكذلك روايته الثانية، موثقته الثانية، قال لا بأس أن يعطي قيمتها درهما. وكذلك موثقته التي أشرنا إليها، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة، يجوز أن أؤديها فزة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ فقال عليه السلام نعم، إن ذلك أنفع له، يشتري ما يريد. قوله عليه السلام يشتري ما يريد ظاهره أن الجماد إنما هو في هذه السورة أن يكون له التوسع، يعني هذا نهب توسعة بالنسبة إلى الفقير يشتري ما يريد. فلا يجزي كل ما يكون له مالية ويكون له قيمة بمقدار الفطرة، لا يستفاد من هذه الروايات. فما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه حتى إذا أملا بتلك الموثقة، بل أيضا ما ذكره صاحب المدارك هو الصحيح، فإنه لا إطلاق في الموثقة أولا، وعلى تقدير تسليم الإطلاق لا يبعد تقييدها بهذه الروايات. بقي هنا روايتان، إحدى الروايتين تقدم الكلام فيها وهي صحيحة عمر بن يزيد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال عليه السلام لا بأس يكون أجر تهنه بقدر ما بين الحنتة والدقيق. قال أيضا سألته يعطي الرجل الفترة الدراهم ثمن التمر والحنتة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال عليه السلام لا بأس. قلنا أن هذه الرواية صحيحة، احتمل أن إعطاء الدقيق لأجل القيمة، يعني قيمة الدقيق يكون مساوية لقيمة صاع من الحنتة، وقلنا أن هذا بعيد جدا، بل الظاهر من الرواية أنه يعطي الدقيق ولكن نقص منه مقدار حين تهنه وجعله دقيقا، طبعا ينقص شيء ما شيء قليل. قال عليه السلام لا بأس به وإن كان أقل. قلنا الإجماع أيضا لم يتم، وعلى تقدير تمامية الإجماع تسره. فهذه الرواية أجنبية عن باب القيمة، بل نعم زيله نازل للقيمة، زيل الرواية سألته يعطي الرجل الفترة الدراهم ثمن التمر والحنتة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال عليه السلام لا بأس. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن السفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي قال سمعته يقول إن لم تجد من تزع الفترة فيه، يعني لم تجد مؤمنان، فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بساع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم. هذه الرواية أيضا عين أن تكون القيمة دراهم، والصدقة بساع من تمر أو قيمة التمر في تلك البلاد دراهم. هذه الرواية ذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه على ما قرأناه، محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي، هكذا في كتاب الاستبصار. و اما في كتاب التهذيب أين هذه الرواية؟ يعني ذكرها الشيخ قدس الله نفسه في كتابه في الاستبصار وفي التهذيب. في الاستبصار ذكره هكذا كما ذكره صاحب المسائل، محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي، ولكن في التهذيب ذكره عن محمد بن مسلم عن سليمان بن حفص المروزي، محمد بن مسلم بدل محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص بدل سليمان بن جعفر المروزي. والظاهر أن كلا الكتابين فيه تحريفا، كلاهما ليس بصحيح، سهل القلب إما من الشيخ أو من المستنسخين. محمد بن عيسى هو الصحيح كما في الاستبصار، محمد بن مسلم ليست طبقته أن يروي، بل أن محمد بن مسلم من أصحاب الصادق السلام، ليس في هذه الطبقة شخص محمد بن مسلم يروي عن سليمان بن جعفر أو سليمان بن حفص الجعفري. فمحمد بن مسلم تحريف، فيه تحريف، والصحيح محمد بن عيسى كما في الاستبصار. سليمان بن جعفر في الاستبصار تحريف، وهو سليمان بن حفص كما في التهذيب. يعني جملة في التهذيب صحيحة، بله، وجملة في الاستبصار صحيحة. وهذا بقرينة سائر الروايات وهي كثيرة، أن محمد بن عيسى يروي عن سليمان بن حفص المروزي لا عن سليمان بن جعفر المروزي، لا وجود لسليمان بن جعفر المروزي أصلا، فهو سليمان بن حفص المروزي، ولكن الرواية ضعيفة على كل حال. هذا لم يوثق سليمان بن حفص المروزي، فقد كان إشارة إلى متن الرواية. الحمد لله رب العالمين. بفرمائه
من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الواجب في الفطرة أن يكون بمقدار ساعة كما سيأتي الكلام فيه. فعلى ذلك لا يجزي نصف الساعة ولو فرضنا أن قيمته تساوي ساعة من غيره، كما إذا أعطى نصف ساعة من الحنتة من القسم الراقي لتساوي قيمته ساعا من القسم العادي، أو أن نصف ساع من الهنداس تساوي قيمته ساعا من الشعير أو ساعا من التمر ونحو ذلك. ذكر قدس الله نفسه أن هذا لا يجزي إلا إذا كان إعطاؤه بعنوان القيمة، فيقصد بذلك عنوان القيمة. فبناء على ما تقدم من جواز إخراج القيمة ولو من غير الدراهم يكون هذا مجزيا، ولكن جماعة منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه استشكل في ذلك بدعوى أنه ليس في الروايات ما يدل على كفاية القيمة من نفس الأجناس، أي من نفس الأجناس الزكبية. فالظاهر أن المعطى لابد أن يكون بمقدار ساع من هذه الأجزاء ولا يكتفى بالأقل، وإن كانت قيمته مساوية لقيمة ساع من هذا الجنس أو من جنس آخر الذي يعطى في الفطرة، بل الظاهر أن تكون القيمة من جنس آخر لا مما يعطى بنفسه زكاة يعني فطرة. بناء على ما ذكرنا من عدم جواز إعطاء القيمة من غير الدراهم فلا ينبغي الإشكال في ذلك في عدم الجواز، وبناء على الجواز فلا يبعد ما ذكره قدس الله نفسه، لأن العمدة في ذلك كان هي موثقة إسحاق وأنه تجزي القيمة بعدما كانت الأجناس معينة. حكم الإمام عليه السلام بالجواز بالاجتزاء بالقيمة. الظاهر أن القيمة من غير هذه الأجناس، يعني ليس فيه إطلاق يشمل القيمة من نفس هذه الأجناس، كأنه في كلام متصل ذكر أن الفطرة يجب إخراجها من الحنتة والشعير والتمر والزبيب أو غيرها أيضا من اللبن أو الذرة أو العدس أو الماش ونحو ذلك. وبعد ذلك ذكر أنه تجزي القيمة، يعني القيمة لهذه الأجناس، فالقيمة لابد أن يكون شيئا آخر يساوي ماليته مالية ساع من هذه الأشياء، والمناقشة في محلها. وأما صحيحة عمر بن يزيد التي وردت في الدقيق لأن النقص يكون بإزاء الأج، قلنا إن هذا أجنبية عن القيمة، وإنما هي تدل على جواز إعطاء الناقص من الساء باعتبار العمل الذي عمل فيه، فإن تم إجماع على خلافها تتره وإلا يعمل بها ولا إشكال فيه. هذه جهت. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الظاهر من الروايات اعتبار الساع من كل جنسين، ساع من حنتة، ساع من شعير، ساع من زبيب وهكذا. وما دل على جواز الاعتاء من غير هذه الأجناس ما يغذي قومهم عيالهم من لبن أو زبيب ونحوه الذي بل بهذه الرواية تعدينا إلى غير هذه الأشياء. أيضا اعتبر أن يكون الزبيب ساعا وأن يكون اللبن ساعا،
فكل ما يعطى لابد من ان يكون بيسبق عليه عنوان الساء، ساء من لبن او ساء من زبيب، ونصف الساء من لبن ونصف الساء من زبيب لا يكون مجزيا لعدم صدق اعطاء الساء من شيء من هذه الاجناس. نعم، بناء على كفايه اعتبار القيمه حتى من غير الدراهم لا باس بذلك، فإن المجتمع المركب من الأمرين غير داخل تحت كل واحد منهما، يعني الملفق من الهندة بالشعير المركب بما هو مركب ليس بهندة ولا بشعير، بل هو قيمة للشعير أو قيمة للهندة، وهكذا في غير ذلك من أقسام المسك. بناء على التعدي من الدراهم الى غير الدراهم يعني الى سائر الاجناس لا باس باعطاء ذلك قيمتان، ولكن التعدي محل اشكال بل منع كما ذكرنا، لانه لا دليل على جواز الاعطاء من كل ما يكون مالا، بل الظاهر من القيمه كما ذكرنا ما يكون ثمنا كما صرح به في عده من الروايات وقد تقدمت. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في الفطرة الواجبة على الإنسان من جهة نفسه ومن جهة عياله مثلا أن تكون الفطرة متحدة الجنس، بل يجوز أن يعطي عليكم السلام ورحمة الله، يجوز أن يعطي عن نفسه حنتة وعن عياله شعيرا، أو يعطي عن نفسه حنتتان وعن عياله قيمتان، وهكذا بالنسبة إلى العيال يفرق بين بعضهم وبعضهم، فيعطي عن بعض عائلته تمران وعن بعض عائلته شعيران، كل ذلك لا بأس به للإطلاق، وأنه يكفي في الفطرة أحد هذه الأمور. ولم يدل دليل على اعتبار أن يكون المخرج عن نفسه متحدا مع المخرج عن عائلته أو بالنسبة إلى عائلته الذي يخرجه عن بعضهم يكون مثل ما يخرجه عن بعض آخر، فلا بأس بالاختلاف حينئذ، اختلاف من جهة الأجناس أو من جهة القيمة، يعطي عن بعضهم قيمتان وعن بعضهم جنسان، هذا إذن لا ينبغي الإشكال فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المقدار الواجب فطرة إنما هو ساء. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه لم يخالف في ذلك أحد من الأصحاب، بل يذكر لهم خلاف والمسألة محل وفاق. وقال قدس الله نفسه يمكن الدعوة تواتر الروايات التي دلت على ذلك، الظاهر أن دعوة التواتر لا أساس لها، هذه الروايات روايات معدودة وأكثرها بحسب السند ليس بصحيح. نعم فيها بل الروايات السيئة، فإذا كيفما كان الساء يعني مقدار الساء هو الواجب بلا خلاف على ما قيل، ولا ينبغي الإشكال في ذلك، وما دل عليه من الروايات المعتبرة وغير المعتبرة عدة من الروايات، منها رواية صحيحة سعد الأشعري الذي صرح فيه بأنه الواجب ساء من حنتة وساء من شعير وساء من زبيب وساء من تمر. رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه، محمد بن يحيى، أحمد بن محمد، محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنتة والشعير والتمر والزبيب، قال عليه السلام ساء بساء النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا صحيحة معاوية بن عمار في الفطرة من الأقتصاء، و صحیحة محمد بن عیسا قال کتب الیه ابراهیم بن عقبه یسأله عن الفطره کم یه برکل بغداد عن کل نعسین و هل یجوز اعطاها غیر مؤمنین فکتب الیه علیک ان تخرج عن نفسک ساعا بساع النبی صلی الله علیه و آله و عن عیالک ایضا و لا ینبغی ان تعطی زکاتک الا مؤمنان و غیر ذلك من الروایات الواردة في المقام التي دلت على ان الفطرة انما هي ساعة ولكن بإزاء هذه الروایات عدة من الروایات ايضا فيها المعتبرة و غير المعتبرة دلت على كفاية وهي على طوائف يعني على طائفة طائفة منها دلت على جواز الاكتفاء بنصف الساعة في خصوص الهندة إذا أعطها هندتان يكفي نصف ساعة نصف الساعة من الهندة يجزي عن ساعة من الشعير أو ساعة من التمر أو ساعة من الزبيب وهذه الرواية رواها الحلبي قدس الله نفسه في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال على كل من يعول الرجل من على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر والصاع أربعة أمداد وكذلك بل ربع الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية بسند صحيح عن عبد الله بن سنان فيه زيادة أنه أوصاء من شعير في هذه الرماية الشعير غير مذكور صاع من تمر أو نصف صاع من بر والصاع أربعة أمداد في صحيحة ابن سنان أوصاء من شعير بله وفي صحيحة منصور بن هازم رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناد عن سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن منصور بن هازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صدقة الفطرة قال عليه السلام صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير والتمر أحب إلي هذه الروايات المعتبرة وغير المعتبرة قد دلت على أن الحنطة لها خصوصية ويكفي نصف الصاع من الحنطة بدلا عن الصاع من الشعير أو من التمر أو من الزبيب أو من جنس آخر هذه الروايات في نفسها قابلة للحمل بل على الأفضلية يعني لو كنا نحن وهذه الروايات من دون قرية خارجية كان للحمل على الأفضلية وجه الفطرة نصف ساعة والفطرة ساعة وإن كان في مقام التهديد لكن يمكن أن يقال إن نصف الساعة والواجب والساعة والأفضل كما ورد ذلك بل في غير المقام مثل باب الكفارات التي ورد في بعضها أن الكفارة مد مثل تأخير صوم قضاء شهر رمضان الكفارة مد يعطي مدنا من الطعام وفي بعض الروايات يعطي مدين من الطعام يحمل على الاستحباب أن المد واجب والمدنان أفضل قابل للجمع ولكن بالقرينة الخارجية يعلم أن هذه الروايات إنما خرجت مخرج التقية وذلك لما دل من الروايات الصحيحة وغير الصحيحة أيضا أما فرق أن هذا إنما هو من فعل عثمان وهو الذي بدل الساعة بنصف الساعة وبعد ذلك تبعه معاوية ولذا في بعض الروايات نسب إلى معاوية وفي بعضها إلى عثمان إن أول من عمل هذا العمل هو عثمان وبعد ذلك انتقلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه طبعا رجع الحكم إلى أصله بعد ذلك معاوية جدد ما أحدثه عثمان وجعله نصف الساعة فيعلم من ذلك أن هذه الروايات خرجت مخرج التقيه بهذه القرينة، وهي عدة روايات. منها سعية معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الفترة: جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، فلما كان زمن عثمان وكسرت الحنتة قومه الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير. كأنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كانت الحنتة قليلة، فلم يعت أحد الحنتة، كانوا يعتون الشعير صاعا من شعير، فلم يتمكنوا من إعطاء الحنتة. ولكن في زمان عثمان لما كثرت الحنتة فقومه الناس فقالوا: إن نصف صاع من الحنتة يساوي صاعا من الشعير، ولأجل ذلك عثمان أمزى هذا فجعل نصف صاع من الحنتة بدل صاع من الشعير. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي. ياسر القمي هو خادم الرضا عليه السلام، لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه موجود في أسناد كامل الزيارات، لأجل ذلك تكون الرواية معتبرة عندنا. روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفترة صاع من حنتة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب، وإنما خفف الحنتة معاوية، نسبه إلى معاوية. وقلنا لا منافاة بينهما، لأن معاوية أعاد ذلك كما في رواية أبي عبد الرحمن الحزاء الذي تقدمت سابقا، وقلنا إنها وصفت بالصحة وليس كذلك. أيضا من تلك الرواية يظهر أن هذا بل كان يعني أسند هذا إلى معاوية، قال: فلما كان زمان معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنتة. إذن هذه الروايات التي فيها الصحيحة قد دلت على أن الفترة كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله صاع من الحنتة والشعير من الحنتة والشعير وغير ذلك، وإنما بدله عثمان أولا ومعاوية ثانيا، يعني بعدما رجع الحكم إلى أصله في زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعد ذلك بدله معاوية. فيعلم من ذلك أن ما جل من الروايات على أن الفترة نصف ساعة يكون بل واردا مورد التقية، فالعمل يكون على الساعة لا محالة. هذا بالنسبة إلى نصف الساعة في خصوص الحنتة. وأما ما دل على أن الفترة نصف ساعة في الحنتة والشعير أو في الحنتة والشعير وغيرهما من الأجناس كالسلط والعدس والذرة ونحو ذلك من الأجناس، فنتكلم في ذلك أنه كيف هذه الروايات ما يصنع بها. والحمد لله رب العالمين. بفرما يا كان عبده يا كان سعيد اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن كثيرا من الروايات فيها المعتبرة وغير المعتبرة، قد دلت على أن المقدار الواجب إخراجه فترة إنما هو صاع من دون فرق بين الحنتة وغير الحنتة. لبيزاء ذلك إذن عدة روايات قد دلت بعضها على أن في الهند تكون الفترة نصف الساعة، وذكرنا أنه من الممكن أن يجمع بين الروايات بحمل ما دل على لزوم أن يكون شاعا يحمل على الأفضلية عليه السلام، ولكن قد ورد روايات دلت على أن هذا من فعل عثمان أو من فعل معاوية، يعني في بعض الروايات صحيحة معاوية بن عمار أن عثمان هو الذي جعل الفترة في الهنتتين نصف ساعة، وفي معتبرة ياسر القادم واعتباره من جهة بروده في أسناد تفسير علي بن إبراهيم لا في أسناد كامل الزيارات. على أي حال معتبر، فإنما وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم أيضا يحكم بصحته ما لم يثبت خلافه. هاتان الروايتان قد دلتا على أن ذلك كان تشريعا من بعد النبي صلى الله عليه وآله، وبذلك تحمل ما دل على نصف أن الفترة نصف ساعة في الهند على التقية. يبقى ما دل من الروايات على أن الفترة نصف ساعة في الهند وفي الشعير، وهي أيضا بعض الروايات دلت على ذلك، أو ما دل على أن في غير التمر والزبيب الهنتاء أو الشعير أو الزراء أو العدس أو السلت أو كل ما كان من هذه الأجناس في كل ذلك نصف ساعة، أيضا دلت بعض الروايات على ذلك. وهذه الروايات صلى الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن عزينة عن زرارة وبكيل والفزيل ومحمد بن مسلم وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام برواية صحيحة قال عليه السلام: فإن أعطى تمرا فساع لكل رأس، وإن لم يعط تمرا فنصف ساع لكل رأس من هنتة أو شعير. فجعل نصف الساع في الشعير كنصف الساع من الهنتة، والهنتة والشعير سباع، ما أجزى عنه الهنتة فالشعير يجزي عن الشعير بمنزلة الهنتة، رزاء عادي لغالب الناس. فإذا كان نصف الهنتة مجزيان كان نصف، يعني نصف الساع من الهنتة مجزيان، كان نصف الساع من الشعير أيضا مجزيان. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أيضا الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صدقة الفترة على كل رأس من أهلك عن كل إنسان نصف صاع من هنتر أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب. فالتمر والزبيب صاع، ولكن غير التمر والزبيب يكفي فيه نصف صاع بلا فرق بين الهنتر والشعير. وأيضا ما ورد من كفاية نصف صاع من سائر الأجناس غير الهنتة والشعير صحيحة محمد بن مسلم، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لا يجد الهنتة والشعير يجزي عنه القمح والعدس والسلت والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب. فكأن التمر والزبيب يعتبر فيهما الصاع، وأما غيرهما من الأجناس فيكفي في ذلك نصف ساعة. حمل الشيخ قدس الله نفسه هذه الروايات وأجمعها ما دل على كفاية نصف الساعة في الهندة وما دل على نصف الساعة في الهندة أبي الشعيب وما دل على كفاية نصف الساعة في غير التمر والزبيب من سائر الأجناس كل ذلك حمل على التقية، ولكن لم يظهر وجه ذلك، فإنه لم ينقل قول من العامة بكفاية نصف الساعة في غير الهندة، إنما خلافهم مع الشيعة إنما هو في الهندة خاصة. ذهب جماعة منهم إلى كفاية نصف الساعة في الهندة لما شرعه عثمان وتبعه معاوية على ذلك. وأما في غير الهندة من الشعير أو العدس أو السلط أو غير ذلك من الأجناس فلم ينسب ذلك قولا لأحد من العامة، فكيف يمكن حمل ذلك على التقية؟ ليس هنا موافقة للعامة لتحمل على التقية، ولكن الذي يسهل الخط أنه لا يمكن القول بإجزاء نصف الساعة في الشعير وغير الشعير من الأجناس، وذلك لأنه إذا التزمنا بأن الحنتة كالتمر والزبيب لا بد فيها من أن تكون الفترة ساعة، فلا يحتمل الاجتزاء بنصف الساعة في غير الحنتة. الحنتة أعلى قيمة وأثمن من الباقي، هذا غير محتمل، يعني خلاف لجميع أقوال المسلمين من العامة والخاصة. فلا بد أن يكون صدور هذه الروايات لعلة ولسبب، وذلك السبب مجهول عندنا لا ندري. لا يحتمل أنه لا يكفي في الحنتة نصف ساعة فترة، ولكن يكفي في الشعير ذلك أو يكفي في السلطة أو العدس ذلك، هذا غير محتمل. فلا بد من طرح هذه الروايات، يعني لأنها مخالفة للضرورة وللقطع الوجداني لعدم القائل بذلك لا من الخاصة ولا من العامة. فإذا حمل ما دل على كفاية نصف الساعة في الهندة على التقية، بل التزمنا بأنه لا يكفي ذلك، بل الهندة وغير الهندة سبا لا بد من أن يكون ساعة، فلا يمكن الاجتزاء بله بنصف الساعة من الشعير أو العدس أو غير ذلك جزما، فلا بد من طرح هذه الروايات ورد علمها إلى أهله إلى أهل العلم. هذا كله في غير اللبن. وأما في اللبن ذهب جماعة منهم الشيخ قدس الله نفسه في عدة من كتبه، ومنهم العلامة قدس الله نفسه في بعض كتبه، ومنهم المحقق قدس الله نفسه في الشرايع وكذا في النافع، قالوا يكفي أربعة أرطال في اللبن. فاللبن يختلف عن سائر الأجناس، يكفي فيه أربعة أرطال، واختلف القائلون بكفاية أربعة أرطال. فمنهم من ذهب إلى أن أربعة أرطال إنما هي أرطال عراقية كما هو ظاهر كلام المحقق قدس الله نفسه، وقال فسره قوم بالأرطال المدنية فيكون ستة أرطال بالعراقية، لأن الرتل المدني يعادل رتلا ونصف من العراقي، فأربعة أرطال من المدني يساوي ستة أرطال من العراقي. وهذا أيضا نسب إلى جماعة صرح بذلك الشيخ قدس الله نفسه في كتاب المصباح في مصباحه على ما حكيه، وكذلك العلامة في بعض كتبه، فقالوا إنه في الألبان ستة أرطال بالعراقي يساوي أربعة أرطال بالمدني. فالأقوال في المسألة إذن ثلاثة، قول بأن اللبن كغير اللبن وهو المعروف ما المشهور ظاهرا لا فرق بين اللبن وغير اللبن، العبرة في ذلك بساء والميزان هو ساء في جميع ذلك. وقول بأن الفطرة أقل من ساء، هل هي ستة أرطال بالعراقي يعني أربعة أرطال بالمدني أو أربعة أرطال بالعراقي كما هو ظاهر كلام المحقق قدس الله نفسه؟ استدلوا على ذلك بمرفوعة ومرسلة. في هذه المرفوعة والمرسلة، مرفوعة إبراهيم بن هاشم، رمى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام. الواسطة غير مذكور بين إبراهيم بن هاشم وبين الصادق سلام الله عليه. قال سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة، قال عليه السلام يتصدق بأربعة أرطال من لبن. الرجل في البادية، سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة، قال عليه السلام يتصدق بأربعة أرطال من لبن. لم يذكر في هذه الرواية أن المراد بالرسل والعراقي أو أن المراد بالرسل والمدني. ورواه الشيخ هذه الرواية بإسناده عن سعد عن إبراهيم بن هاشم، ويحتمل أن الروايتان واحدة، لكن لا مرفوعا، بل عن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام ما قتل نزل عن المناقشة في رواته الروايتان. القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام أين هذه الرواية؟ سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة، قال عليه السلام يتصدق بأربعة أرطال من لبن. هذه المرفوعة والمرسلة من جهة ضعف السند غير قابل للاعتماد عليهما، ولم يبلغ القائل بمقدار يمكن أن يتوهم ويقال لأن ضعف السند منجبر بعمل المشهور، بل القائل أشخاص معينة ومعدودون، فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها. هذا من جهة السند. ولو فرضنا أن الرواية كانت معتبرة الدلالة قاصرة، فإن هذه الرواية لم يتعرض فيها لمقدار الفطرة، وأن مقدار الفطرة أي شيء بأي مقدار فرز أن الرجل لا يتمكن من الفطرة، ليس عنده مال وفطرة لا عينا ولا قيمة، لا يتمكن، عاجز عن الفطرة. فالرجل في البادية لا يمكنه الفطرة، غير متمكن، قال عليه السلام يتصدق بأربعة أرطال من لبن. هذا تصدق غير مربوط بالفطرة، عاجز عن الفطرة. العاجز عن الفطرة يتصدق بأربعة أرطال من لبن، غير مربوط بمحل كلامنا. وأن مقدار الفطرة أي مقدار، متمكن له مال يمكنه الفطرة، أي مقدار يؤدي ويعطي فطرة، بين المسألتين بون بعيد. هذا حكم العاجز عن الفطرة، لا بيان الفطرة، بيان مقدار الفطرة لمن يتمكن منها أجنبي عن هذه المسألة بالكلية. فهذه المرفوعة والمرسلة لا يمكن الاعتماد بهما بوجه. يبقى الكلام في مكاتبة محمد بن الريان. زل الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان، قال كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم زاد؟ فكتب عليه السلام 4 أرطال بالمدني. الشيخ قدس الله نفسه الذي ذكر وكذلك العلامة ذكروا أن 4 أرطال المراد بها أرطال مدنية، الظاهر أنهم استندوا إلى هذه المكاتبة. فكتب عليه السلام 4 أرطال بالمدني، ولكن هذه الرواية وإن كانت معتبرة لم يذكر فيها اللبن ولم يسأل فيها عن حكم عن الفطرة باللبن، وإنما سئل فيها عن حكم مقدار الفطرة مطلقا. كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تعدى، ما مقدار الفطرة. حمل هذه الرواية على خصوص اللبن حمل بلا شاهد وبلا موجب، بل الرواية مطلقة لبيان مقدار زكاة الفطرة، إذن تكون معارضة لجميع ما دل على أن مقدار الفطرة هو سا. هذه الروايات المعروفة المشهورة حتى أن نصف السا أيضاً لا يجزي، وكان فعل عثمان كما تقدم. فإذا كان كذلك كيف يمكن، بل فهذه الرواية لا بد من طرحها ورد علمها إلى أهله. واحتمل الشيخ قدس الله نفسه أنه وهم الراوي، فكان بل فوقع في الرواية تصريف، والمراد 4 أمداد لا 4 أرطال. فكتب عليه السلام 4 أمداد بالمدني لا 4 أرطال بالمدني. كيف كان حمل من الشيخ قدس الله نفسه هذا أيضا لم يثبت. فهذه الرواية لو تمت لدلت على أن الفطرة في من جميع الأجناس من اللبن وغير اللبن 4 أرطال بالمدني يساوي 6 أرطال بالعراقي، بل يعني ثلث الساع يكون، لأن الساع هو 9 أرطال بالعراقي. فهذه الرواية رواية شاذة لا قائل بها لا من العامة ولا من الخاصة، ومناف لجميع الروايات المشهورة فتتره، فلا يمكن العمل بها، لا موجب لحملها على اللبن، إذن لا يفرق بين اللبن وغير اللبن، حتى يقال بأنه يكفي في اللبن 4 أرطال عراقية أو مدنية، وفي غير اللبن ساع. وهنا أمر آخر وهو عجيب جدا، وهو أن الشيخ قدس الله نفسه ذكر في كتاب المصباح على ما حكاه صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه فسر الساع في اللبن 6 أرطال عراقية، يعني 4 أرطال مدنية، يعني مفهوم الساع يختلف في اللبن وغير اللبن. فلا معارضة بين هذه الرواية وبقية الروايات. الروايات قد دلت على أن الفطرة سا حتى في الأقت الذي هو اللبن الجامد، بل فأولى أن يكون اللبن غير الجامد يكون مقداره ساعا، يعني لا يحتمل أن الأقت يعتبر فيه ساع ولكن اللبن أقل من ساعة، هذا بعيد جدا. إلا أنه ذكر أن الساع مفهومه كذا، الساع في اللبن وغير اللبن يختلف مقدار الساع من اللبن، يعني 4 أرطال المساوي 6 أرطال عراقية، والساع من الحنتة والشعير وغير ذلك 9 أرطال بالعراقي و 6 أرطال بالمدني. هذا عجيبون، لأنه لم يفسر أحدا الساع بمعنيين، بل الساع له معنى واحد من دون فرق بين ما يتقدر، يعني ما يتقدر يكون لبنا أو يكون حنتة أو شعيرا، هذا لا يختلف الحال فيه. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن العبرة بالقيمة بقيمة وقت الإخراج والإعطاء، وكذلك بالنسبة إلى البلد، البلد الذي يعطي فيه الفطرة يجوز أن يعطيها قيمتان لا عينان. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح للانصراف، وأن القيمة قيمة الشيء ينصرف إلى قيمته وقت أدائه. فإذا قيل أعطي فلانا كذا مقدار خبزا أو قيمته، طبعا يراد بذلك قيمته في ذلك الوقت وفي قيمته في ذلك المكان وغيره، يحتاج إلى قرينة، يعني إرادة غيره تحتاج إلى قرينة. فالروايات الدالة على إعطاء القيمة تحمل على ما هو المنصرف إليها إليه، يعني الروايات تنصرف إليه من قيمته زمانا ومكانا. ويؤيد ذلك رواية سليمان بن حسن الجعفري المتقدمة أمر سلام الله عليه بإعطاء القيمة في تلك البلاد، قيمته في تلك البلاد التي يعطي فترته في تلك البلاد. والمشهور على أن القيمة هو قيمة الشيء بحسب واقعه غير متقدرة لمقدار خاص، قد يزيد وقد ينقص باختلاف الزمان، كما في زماننا هذا بالنسبة إلى 20 سنة قبل ذلك. طبعا ترقت الأجناس بحسب القيمة، ليس هنا حد محدود شرعا من جهة القيمة. من جهة الكيل والوزن مقدر مقدار صاع من الحنطة أو صاع من شعير أو غير ذلك، وأما بحسب القيمة غير متقدرة بقيمة خاصة وبمقدار خاص، إلا أنه نسب إلى جماعة أنهم ذهبوا إلى أن القيمة درهم واحد. فالواجب في الفطرة هو إعطاء صاع من تمر مثلا أو حنطة أو شعير أو درهم واحد، سواء كان الدرهم موافقا ومطابقا لقيمته أو كان أقل منه أو أكثر منه. لا بد من إعطاء درهم متقدر بدرهم، ونسب إلى آخرين إعطاء ثلثي درهم. أما القول الثاني فلم يظهر قائله على ما ذكروه، بل ذكروا أن مستنده أيضا غير ظاهر وغير واضح. يحتمل أن يكون مستند ذلك ما رواه الشيخ المفيد قدس الله نفسه مرسلا، أنه أن الفطرة في الرخاء وفي الرخص درهم، وفي غير ذلك بل ثلثي درهم. فيمكن أن يكون هذا المرسل والمرسل الثاني أيضا له أن الفطرة بل ثلثا درهم. يمكن أن يكون المدرك هذا المرسل، والله العالم بالحال، كيفما كان لم يعلم قائل ذلك.
و اما القائل بالدرهم بکفایت الدرهم فقد استدل على روایه اسحاق بن عمار ففي هذه الروايه ذكر الامام عليه السلام انه يعطي قيمته درهمان. حمل صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الروايه على ان الدرهم في ذلك الزمان كان يساوي هذا المقدار صاعا من حنطة او صاعا من شعير، وهذا بعيد جدا، فان قيمه هذه الاجناس مختلفه تبعا، الحنطة اغلى قيمه من الشعير، ولعل الشعير اغلى قيمه من التمر، الزبيب اعلى قيمه من التمر، وهكذا بقية الأجناس من العدس والماش، ليس كل ذلك سواء في القيمة. فدعوى أن الدرهم باعتبار أنه كان قيمة ذلك الشيء، نعم في بعض الروايات أن الراوي هكذا لم تكن الرواية معتبرة، رواية أيوب بن نوح بله أن أيوب نوح داد وإما تبرتهم، قال كتب كذبت إلى أبي الحسن عليه السلام إن قوما سألوني عن الفترة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أفضالك قريبنا، وسألني أن أسألك، نمیتونم روز بخوانم چیش موشی، وسألني أن أسألك فأنسيت ذلك، وقد بعثتك، المحل استشهاد هذه الجملة، وقد بعثت إليك العام أن كل رأس من عياله بدرهم على قيمة 9 أرطال بدرهم. وكان في ذلك الوقت اتفاقا قيمة 9 أرطال كان درهما، ولا ندري أنه أي شيء حسب هذا أيوب نوح، هل حسب 9 أرطال بدرهم من قسم الهنتة أو الشعير أو الزبيب أو غير ذلك، والله أعلم بالحال. كيفما كان، على نحو الإطلاق يلتزم بأن صاعا من هذه الأشياء يساوي درهما واحدا بعيد جدا. هذه الرواية بله التي رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة الصومالي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وقال لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما. استدلوا بهذه الرواية أن الواجب وإعطاء الدرهم بقيمة هذه الأشياء التي ذكر قبل ذلك. وقد يناقش في هذه الرواية ضعف السند باعتبار أن في سندها أحمد بن هلال، وهذا الرجل فاسد العقيدة، قد على ما كتب في حقه كان يظهر غلب مرنتن و کان یزهر النصب اخرا. و اذکر ان الشیخ الانصاری قدس الله نفسه آکذا اذکر فی کتاب الطهاره یذکر انه یعلم من ذلك انه لم یکن له دین اصلا، فان البون بین الامرین بعید ولی بعید، النصب تارتن و الغلب تارتن اخرا، يظهر من ذلك أنه لم يكن يلتزم بالدين يتكلم تارة، بل على هوى نفسه ما يوافق النص ما يلائم النص، وتارة ما يلائم الغلو. كيفما كان، الرجل فاسد العقيدة كما صرح به غير واحدين. والذي ظهر لنا من مجموع ما ذكر في حق هذا الرجل أنه دعاه إلى ذلك حب نفسه وحبه للرياسة، باعتبار أنه كان يعتقد في نفسه أنه يكون ذلك يكون الأمر راجعا إليه، يعني يكون وكيل الإمام عليه السلام ونائبا من الإمام، ولم يكن ذلك، فلذلك رجع وتكلم بما يريد. فكيف ما كان هذا الرجل لا إشكال في فساد عقيدته وأنه رجل فاسد، إلا أن الكلام في ضعفه. الشيخ قدس الله نفسه في كتاب العدة فرق بين ما يرويه حال استقامته وبين ما يرويه في غير حال استقامته، فيلتزم بالعمل بما يرويه حال استقامته وعدم العمل بما لا يرويه بما يرويه في الحال الآخر. وذكر ابن الغزالي على ما ذكره العلامه التفرقه بين ما يرويه عن كتاب ابن محبوب وكتاب آخر وبقية رواياته. يقول النجاشي قدس الله نفسه إنه صالح الرواية، ولكن رواياته تعرف وتنكر. يظهر من هذه الرواية أنه ثقة بنفسه صالح الرواية، ولكن قد يروي روايات عجيبة منكرة وقد يروي روايات معروفة، فمروياته تختلف من حيث المعروفية ومن حيث كونها منكرة. وأما الشخص فهو صالح الرواية. كيفما كان الذي زهر لنا من مجموع ما ذكر في حاله أنه كان ثقة في نفسه وكان صالح الرواية، ولكنه كان فاسد العقيدة أو كان يظهر فساد العقيدة عنادا، وإلا معلوم أنه لا يمكن الجمع بين الغلو والنصف، فقد يظهر الغلو وقد يظهر النصف وغير ذلك مما نسب إليه. وأما تضعيف الشيخ قدس الله نفسه إياه في كتاب الاستبصار قال إنه ضعيف لا يعمل بما ينفرد برمايته، فوجهه فساد عقيدته كما صرح به. قال رجل فاسد العقيدة متهم في دينه، فلا يعمل ضعيف لا يعمل برواياته. الظاهر أن رواياته لا بأس بالعمل بها، وهو في نفسه ثقة وإن كان رجلا فاسد العقيدة، إلا أن الإشكال في دلالة الرواية. الرواية لا تدل على الدرهم، فإن الاستدلال متوقف على أن يكون التنكير على أن يكون التنوين تنوين تنكير. يقول بالي قال لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما، يعني درهما واحدا، وهذا غير ظاهر، بل الظاهر أن كلمة درهما تمييز، أن يعطي قيمتها من الدرهم كما استظهرنا سابقا، يعني لا من الأجناس الأخرى. ويدل على ذلك بقية رواياته. قلنا إن أكثر روايات القيمة إنما هو من إسحاق بن عمار، ففي رواية سابقة على ذلك قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفترة فقال الجيران أحق بها، ولا بأس أن يؤتي قيمة ذلك فزة. أي احتمل أن يكون التنكير في فزة، يعني فزة واحدة مثلا، أن يؤتي قيمة ذلك فزة. هنا أيضا كذلك أن يؤتي قيمة ذلك درهما في مقابل سائر الأجناس، في مقابل بل الملبوسات وغير الملبوسات من الأشياء التي لها قيمة، فهذه الرماية لا دلالة لها على كفاية الدرهم، ولو فرضنا أن قيمة هذه الأشياء تزيد على الدرهم، بل يعطي قيمتها درهما. وفي بعض الروايات كما تقدم دراهم. فالظاهر أن ما ذهب إليه المشهور من أن العبرة بقيمة الوقت قد تزيد على درهم وقد تنقص وقد تكون مساوية، ليس هنا تعبد من الشريعة المقدسة بخصوص درهم واحد زاد أم نقص، فالعبرة بما هو قيمة له في وقت الإخراج وفي مكان الإخراج. ثم ذكر قدس الله نفسه وقت الوجوب، وقت وجوب الفترة. المشهور أن وقت الوجوب هو غروب الشمس من شهر رمضان المبارك في اليوم الأخير، اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك إذا غربت الشمس ورؤية هلال شوال حكم بأن هذه الليلة ليلة شوال هذا وقت الوجوب. خالفهم في ذلك جماعة منهم صاحب المدارك قد نسى الله نفسه وغيره جماعة فقالوا إن وقت الوجوب هو طلوع الفجر لا غروب الشمس. استدل للمشهور بروايتين عبر عنهما بالصحيحتين أو بالمصححة. تقدم الكرام في هاتين الروايتين. إحدى الروايتين ما رواه محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. قلنا نسخة الوسائل فيها نقص علي بن أبي حمزة كلمة أبي شبث من أوم السام محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر. قال عليه السلام ليس عليهم فطرة وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر. تقدم الكلام في هذه الروايات شبيبا ما يقول تقدم الكلام في هذه الرواية لأنها ضعيفة سندا. أولا أن طريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إلى علي بن أبي حمزة فيه محمد بن علي موجيل به ولم يرد فيه أي توثيق غير أنه شيخ الصدوق قدس الله نفسه يروي عنه عدة روايات، فالرواية ضعيفة من هذه الجهة. الجهة الثانية أن علي بن أبي حمزة هو في نفسه كذاب افتعل على موسى بن جعفر سلام الله عليهما عدة روايات. لا يعمل بروايات علي بن أبي حمزة البتائني المعروف، فالرواية غير صحيحة. وعلى تقدير تسليم صحة الرواية لا يدل إلا على أن من أدرك الشهر يجب عليه الفطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر. من أدرك الشهر فتجب عليه الفطرة. ما من أي زمان مبدأ هذا الوجوب لم يتعرض في هذه الرواية على مبدأ الوجوب وأن أول الوجوب أي زمانه، فالرواية لا دلالة بها. وأوضح من ذلك يعني في عدم الدلالة الصحيحة صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال لا قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال لا. لا يستفاد من هذه الرواية إلا أن الفطرة يعتبر فيها في وجوب الفطرة إدراك الشهر، فمن لم يكن مدركا للشهر إما لأجل عدم وجوده أصلا أو لأجل أنه كان في حكم العدم، بين كان موجودا لكن كان كافرا كان في حكم العدم لا تجب الفطرة عليه. أين هذا من الدلالة على أن مبدأ الوجوب هو غروب الشمس؟ فإذا لا دليل على ذلك. و اما ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه نتكلم فيه ان شاء الله به
المرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الرحمن الرحیم. کان کلامنا فی وقت وجوب الفطره و قلنا ان المعروف بینهم ان مبدا الوجوب و غروب الشمس من شهر رمضان و دخول لیلت العید و خالف فی ذلک جماعتون و ذهبوا الى ان المبدا و طلوع الفجر و استدل كل من الطائفتين ببعض الروايات الواردة في المقال. اما الاستدلال على الوجوب بما دل على ان اليهودي اذا اسلم ليلة الفطر لا تجب عليه الفطرة، وكذلك المولود اذا ولد ليلة الفطر لا تجب الفطرة عليه. قلنا إن هذا لا يدل إلا على أن من شرائط وجوب الفطرة أن يكون مسلما وموجودا في شهر رمضان، فإذا لم يكن موجودا أو كان في حكم العدم كان كافرا لا تجب الفطرة عليه، وهذا شرط للوجوب. وأما أن مبدأ الوجوب أي وقتين فلا تعرض في الرواية إلى ذلك، فالاستدلال بهذه الرواية صحيحة معاوية بن عمار أو الرواية الأخرى التي ناقشنا فيها علي بن أبي حمزة كان في السند وطريق الصدوق كان ضعيفا، لا دلالة في الروايتين مضافا إلى ضعف سند الثانية. واستدل صاحب المدارك قدس الله نفسه على ما ذهب إليه بصحيحة عيسى التي ورد فيها يسأل الإمام عليه السلام عن الفطرة بل متى هي، فأجاب عليه السلام بأنها قبل الصلاة يوم الفطر. استدل بأن الفطرة إنما هي واجبة في اليوم ولا تجب في الليل، فالمستفاد من هذه الرواية أن مبدأ الوجوب هو الفجر، وأما الليل فالفطرة غير واجبة فيه. وهذا الاستدلال أيضا لا يتم. أما أولا فلأن السؤال في هذه الرواية عن وقت الإخراج، فقال عليه السلام هي قبل الصلاة يوم الفطر. اعطاء الفطرة إنما هو في هذا الوقت، وأما أن وجوبه من أي وقت من أول الفجر أو من الليل أو وقت آخر غيرهما فليس في الرواية تعرض لهذه الجهة أصلا. هذا وقت العمل، سألته عن الفطرة متى هي، فقال عليه السلام شيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيسى بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي، فقال عليه السلام قبل الصلاة يوم الفطر. قلت فإن بقي منه شيء بعد الصلاة لم يعطيه، قال لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه. هذه الرماية واضحة الدلالة ولا سيما من جهة الزي أنها ناظرة إلى الإعطاء الخارجي وإلى العمل الخارجي، لم يسأل عن وقت الوجوب أنه متى تجب الفطرة، بل نفس الفطرة متى تكون ومتى تتحقق في الخارج. فالرماية أجنبية عن الدلالة على أول وقت الوجوب. ومع قصر النظر عن ذلك ليس في الرواية تعرض لأول الفجر، إنما هي يوم الفطر، ولازم ذلك أن يكون بعد طلوع الشمس، فإن اليوم إنما هو ما بين طلوع الشمس إلى المغرب، وبين ما بين الطلوعين لا يحسب من اليوم، إما أنه ملحق بالليل أو وسط بينهما مثلا، فاليوم منصرف
من طلوع الشمس إلى غروبه كما في غير المورد مما علق الحكم فيه على اليوم، مثل يوم المزدلفة الوقوف مثلا، أيام التشريق وأمثال ذلك من الأيام، اليوم وما بين طلوع الشمس والمغرب. فلو فرضنا أن السؤال كان عن وقت الوجوب لازم ذلك هو الالتزام بأن مبدأ الوجوب من طلوع الشمس، ولا يلتزم به صاحب المدارك ولا غيره. فالإنصاف أنه لا يستفاد من شيء من الروايات التي وردت في الفترة، خصوصيات الفترة، لا يظهر من شيء من هذه الروايات مبدأ الوجوب، ولا بد في ذلك من الرجوع إلى الأصل العملي ونتكلم فيه. وأما ثمرة هذا البحث أن مبدأ الوجوب أي وقت، هل هو غروب الشمس أو أنه طلوع الفجر، بعد الاتفاق ودلالة الرواية على أن من شرائط الوجوب الوجود متصفا بالإسلام ولو جزءا من شهر رمضان، هذا من شرائط الوجوب، فلا يجب على غير الموجود في شهر رمضان أو غير المسلم في شهر رمضان. ثمرة هذا البحث قيل إن الثمرة إنما تظهر فيما إذا مات من فيما إذا مات المكلف بعد الغروب. فعلى القول بأن مبدأ الوجوب هو الغروب يجب الإخراج من تركته، لأنه مات بعد تعلق الزكاة به وبعد وجوب الفترة، إخراج الفترة عليه. وأما إذا كان المبدأ هو طلوع الفجر فلا يجب الإخراج من تركته لعدم تحقق الوجوب بالإضافة إليه، فإنه مات قبل الوقت وقبل حدوث الوجوب. هذا مبني على ما ذكروا من أن الزكاة زكاة الفطرة حالها حال زكاة الأموال، وأنها تخرج من التركة بعد الموت، وهذا لم يدل عليه أي دليل، بل الظاهر أنها من باب التكليف، ولازمه أنه إذا مات يسقط عنه التكليف، بلا فرق بين أن يكون مبدأ الوجوب هو الغروب أو يكون مبدأه الفجر. على كلا التقديرين تكليف، إذا فرضنا أنه مات قبل العمل فقد سقط، والتعلق بالتركة يتعلق الفترة بتركته، فيكون حال ذلك حال الديون، يخرج من أصل المال، يحتاج إلى دليل، وليس عندنا أي دليل يدل على ذلك. والظاهر أن ثمرة هذا النزاع إنما يظهر من جهة وجوب حفظ القدرة وعدم وجوب الحفظ. إن قلنا بأن المبدأ والغروب، فبعد تحقق التكليف وتنجزه بالنسبة إلى المكلف لا بد من حفظ قدرته، بل إلى أن يؤدي ذلك زمان الأداء نتكلم فيه في أي وقت كان. إن جوزنا إخراجه ليلا يجب إخراجه ليلا، وإلا فيصبر حتى يتحقق النهار، يدخل النهار يخرجه بعد ذلك. الوجوب فعلي، أفرز أن الواجب متأخر، يعني من قبيل الواجب التعليقي، إذا لم نلتزم بجواز الإخراج ليلا فمن أول الغروب يكلف المكلف بالإخراج نهارا قبل الصلاة أو أعمى مما قبل وما بعد، على ما سأجي بكلام فيه. وأما إذا قلنا فليس للمكلف تفريط ماله وما عنده من المال وعدم حفظ قدرته إلى زمان العمل وزمان الأداء، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن المبدأ والفجر، فله أن يبذل جميع ما عنده من المال ليلا فيصبح فقيرا ليس عنده شيء، فلا تجب عليه زكاة الفطرة. لأن زكاة الفطرة إنما تجب على الغني كما تقدم، فلا يجب عليه حفظ قدرته، فإن الوجوب متأخر، ولعل هذا هو الثمرة في المقام. وأما مسألة الإخراج من أصل التركة فلم يدل عليه دليل كما تقدم. ثم إنه إذا لم يكن في البيت وفي الأدلة ما يدل على أحد الأمرين، يعني لم يمكن الاستظهار من الروايات أن مبدأ الوجوب هو الغروب أو أن مبدأ الوجوب هو طلوع الفجر، لم يظهر ذلك من شيء من الروايات، فلابد من الرجوع إلى الأصل العملي. والكلام في الأصل العملي يقع من جهتين: تارة من جهة جواز الإعطاء ليلا وجواز الإخراج ليلا وعدم جوازه، نشك في ذلك أنه هل له للمكلف أن يعطي زكاة الفطرة ليلا قبل طلوع الفجر أو لا يجوز ذلك، لأنه لم يجب بعده ما لم يدخل الفجر لم يجب زكاة الفطرة، فلا يجزي الإعطاء قبل ذلك. هذا من جهة. الثاني من جهة نفس الحدوث الوجوب ولو من جهة الثمرة السابقة، أن الوجوب مع قطع النظر عن الإعطاء، نفس الوجوب هل هو حدث قبل الفجر يعني بعد الغروب أو أنه حادث بعد طلوع الفجر، ليترتب عليه الأثر السابق. لو كان حادثا بعد الغروب فيجب عليه التحفظ على قدرته مقدمة للأداء، وإذا لم يجب حالة عند الغروب بل كان الوجوب عند طلوع الفجر فلا بأس بأن يتلف ماله فيصبح فقيرا فلا يجب عليه شيء. أما من الجهة الثانية، ولا ينبغي الشك في أن الأصل عدم الوجوب، الوجوب أمر حادث، نستصحب عدمه إلى زمان اليقين بحدوثه، لا شك في حدوث الوجوب بعد الفجر وإن لم يدل عليه رواية من الروايات لعدم الخلاف في المسألة، بل هو من الضروري أنه بعد طلوع الفجر يجب، بل بعد طلوع الفجر يجب عليها أداء الفطرة، فيكون التكليف فعليا ومنجزا. ولعل يمكن استفادة ذلك من الروايات الواردة من أن الفطرة قبل الصلاة يوم الفطر. إذا جعلنا يوم الفطر قيدا للصلاة، يعني قبل أن يصلي يوم الفطر، الفطرة في هذا الوقت كما هو غير بعيد، الفطرة متى هي؟ عن الفطرة متى هي؟ فقال عليه السلام: قبل الصلاة يوم الفطر، يعني قبل أن يصلي يوم الفطر قبله يعطي ذلك. يمكن استفادته من هذه الصيحة، صيحة عيسى، باعتبار أنه يجوز أن يصلي أول طلوع الشمس تأخيرا، وإن كان الأفضل تأخير صلاة العيد إلى ارتفاع النهار، ولكن يجوز ذلك. أول آن تطلع فيه الشمس يشرع في صلاة العيد، فيقدم الفطرة بأن يقع بين الطلوعين، فيمكن الاستدلال بجواز ذلك، يعني يمكن استفادته من هذه الرواية أيضا. كيفما كان يكفينا الأصل العملي، إذا شككنا في حدوث الوجوب نستصحب عدم الوجوب إلى زمان اليقين بالوجوب، وزمان اليقين هو الفجر، لعدم الخلاف في الوجوب حينئذ، وأنه لا يتأخر الوجوب عن طلوع الفجر. هذا بالنسبة إلى هذه الجهة. وأما بالنسبة إلى جواز الإعطاء ليلا، فإن أمكننا الاستدلال على ذلك بالروايات الواردة في المقام، ونتكلم في ذلك، حتى في جواز التقديم في شهر رمضان من أول شهر رمضان فضلا عن ليلة الفطر، بل يؤدي الفتة في اليوم الأول من شهر رمضان أو في اليوم الثاني وهكذا. إن قلنا بجواز ذلك لا بأس به، وأما إذا لم يثبت، يعني لم يمكننا إثبات الجواز بما دل على الجواز حتى قبل ليلة الفطر، إن لم نقل بذلك فمقتضى القاعدة عدم الجواز. وليس المقام من موارد الرجوع إلى البراءة كما قيل، قيل إنه يرجع إلى البراءة باعتبار أننا نشك في تقيد الواجب بالنهار، يعني بإعطاء الفترة نهارا، هذا قيد زماني، وكل ما شككنا في جزئية شيء للواجب أو شرطيته للواجب مقتضى القاعدة والرجوع إلى البراءة والمقام من هذا القبيل. نشك في اشتراط الفترة بالأداء نهارا في هذا التقيد، هذا تقيد زائد على أصل التكليف فمقتضى القاعدة والبراءة، هكذا قيل. ولكن الظاهر أن المورد ليس من موارد الرجوع إلى البراءة، والوجه في ذلك أن الرجوع إلى البراءة إنما يكون فيما إذا كان أصل التكليف متيقنا، والشك إنما يكون في خصوصيات المكلف به من اشتراطه بشيء أو من جزئية شيء للمركب، ففي مثل ذلك يرجع إلى البراءة. وأما فيما إذا لم يثبت أصل التكليف كيف يمكن الرجوع إلى البراءة؟ أصالة البراءة عن التكليف المتعلق بالفترة متى تعلق التكليف بالفترة؟ إذا فرضنا أن مقتضى الاحتساب أن التكليف لا يحدث إلا بعد طلوع الفجر، فما معنى الرجوع إلى البراءة؟ التكليف الحادث بعد الفجر غير مقيد بالنهار، هذا غير ممكن، لا يعقل أن لا يتقيد. كيف يمكن أن يكون التكليف حادثا بعد الفجر المأمور به لا يكون مقيدا؟ مثل صلاة الظهر مثلا، التكليف بالصلاة إنما يحدث بعد الزوال، إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة، فهل يمكن أن تكون الصلاة الواجبة غير مقيدة بما بعد الوقت؟ أمر غير ممكن، لا بد أن يتقيد، إذ لا يعقل أن يكون العمل السابق واجبا بوجوب المتأخر. فإذا كان الوجوب مقيدا بالوقت وبالزمان فيكون الواجب أيضا مقيدا به لا محالة، يعني تبعا، فتجب الصلاة بعد الزوال والصلاة الواجبة أيضا مقيدة بما بعد الزوال قهرا لا تقييدا شرعيا. المقام يكون من هذا القبيل، إذا فرضنا أن الوجوب لم يكن حادثا في الليل وإنما وجب بعد الفجر، فكيف يمكن أن يكون إعطاء الفترة غير مقيد بالنهار ويجوز إعطاؤه ليلا؟ فالبراءة إنما تجري فيما إذا كان التكليف متوجها إلى المكلف جزما فنشك في تقيده بشيء، الصلاة مأمور بها جزما بعد دخول الوقت فنشك في أنها مقيدة بالصورة أو غير مقيدة بها أو بقيد آخر من القيود مما يحتمل دخله في الواجب. ففي المقام بما أن الوجوب لم يحدث إلا بعد طلوع الفجر فلا محالة يكون الواجب مقيدا بذلك، فلا يمكن الرجوع إلى البراءة بل بإعطاء الفترة ليلا مع قطع النظر أما دل على الوجوب، يعني على الجواز حتى قبل ليلة الفطر، يعني من أول شهر رمضان سيجيب سعر رزله، فإن تم ذلك فهو بإلا فمقتضى القاعدة عدم جواز إخراج الفطرة ليلا لعدم وجوبها حينئذ، وليس المقام من موارد الرجوع إلى البراءة. يبقى الكلام بالنسبة إلى آخر الوقت، إذا كان مبدأ الوجوب هو الفجر كما استظهره صاحب المدارك قدس الله نفسه بمقتضى الأصل العملي لا بمقتضى الروايات. فآخر الوقت متى هو؟ المعروف والمشهور أن آخر وقته هو الصلاة، ولا بد من أداء الفطرة قبل الصلاة. هذا بالنسبة إلى من يصلي صلاة العيد، وأما من لا يصلي صلاة العيد فآخره الزواج. وبإذا ذلك أن المنتهى بآخر الوقت هو الزواج بلا فرق بين أن يصلي وأن لا يصلي، على كلا التقديرين الفطرة واجبة ما بين طلوع الفجر أو ما بين المغرب إلى الزوال، منتهى الزوال، مبدأه محل الخلاف كما ذكرنا. وهنا قول آخر نسب إلى المجلسي قدس الله نفسه وإلى بعض آخر أن آخره هو غروب الشمس من يوم الفطر من العيد، ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.